يسر مجموعة زدني العلمية للرسائل الدعوية أن تقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فضيلة مساعد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان، أصحاب الفضيلة المشايخ من الدعاة إلى الله والأئمة والخطباء وطلبة العلم، أيها الحضور الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، يطيب لإخوانكم في فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان أن يرحبوا بكم في هذه الندوة التي هي خاتمة الندوات 16 التي شملت جميع محافظات منطقة جازان، وهذه هي الندوة 16 بعنوان أساليب تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي وخطره على المجتمع. يلقيها شيخان فاضلان، هما فضيلة شيخنا العلامة سليمان بن سليم الله الرحيلي، المدرس بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة النبوية، والمدرس بالجامعة الإسلامية، وفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد النجمي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لهم الأجر وأن يفتح عليهما. أيها الإخوة الأفاضل، نحن في هذه البلاد بحمد الله عز وجل على عقيدة السلف الصالح رضوان الله عليهم منذ أول قيامها على يدي الإمامين المجددين الإمام محمد بن سعود والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى. وسار جميع حكام هذه البلاد في أطوارها الثلاثة على هذه العقيدة السلفية الصحيحة، حتى جاء عهد الإمام الصالح والملك العادل عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل رحمه الله عز وجل، فسار الأمر على نفس قيام على نفس الأمر الذي قامت عليه هذه البلاد منذ طورها الأول. وتعاقب بعد ذلك على حكم هذه البلاد أبناؤهم البررة رحم الله من مات منهم، وحفظ ووفق خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز وأيده بولي عهده. عاشوا على تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى، وعلى إقامة التوحيد ومحاربة الشرك والبدع وجميع المناهج الوافدة على بلادنا، ولم تسلم هذه الدعوة من كيد الكائدين، فتراهم لا يفتؤون ليل نهار أعداء السنة في محاربة عقيدة السلف الصالح رضوان الله عليهم وبث سمومهم وأفكارهم ليضلوا أبناء هذه البلاد. ومن شر هذه المناهج الوافدة هو تنظيم الإخوان المسلمين، وعنوان ندوتنا هو أساليب تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي وخطره على الفرد والمجتمع. ومع أول محاور هذه الندوة مع فضيلة الشيخ عبد الله محمد نجمي يبين لنا خطر هذا التنظيم، فليتفضل حفظه الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، إنها لفرصة طيبة، وإنها لساعة مباركة أن نجتمع في بيت من بيوت الله، نتذاكر ما ينفعنا، ونتدارس ما يفيدنا. وإنا لنحمد الله عز وجل على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة التي لا تعد ولا تحصى. وأعظم هذه النعم نعمة العقيدة السلفية التي ننعم بها في هذه البلاد المباركة التي قامت على التوحيد وعلى لزوم منهج السلف. بل إن مؤسس هذه البلاد المباركة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل رحمه الله يقولون إنا وهابية، والحقيقة إنا سلفيون متبعون للكتاب والسنة. ويقول رحمه الله: إني رجل سلفي، وعقيدتي هي السلفية التي أمشي بمقتضاها على الكتاب والسنة. فنعمة عظمى ومنة كبرى الاعتزاز بلزوم منهج السلف الصالح. فمن أول يوم قامت عليه هذه البلاد وولاة أمرها يعتزون ويفتخرون ويحرصون على لزوم منهج السلف الصالح، فعلينا أيها الإخوة أن نحافظ على هذه النعمة بلزوم الكتاب والسنة، بفهم السلف الصالح، وأن نحذر مما يخالف ذلك. ثم إني أتوجه بالشكر إلى وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على تنظيمهم لهذه الندوة وغيرها من الندوات المباركة التي نفع الله بها نفعا عظيما في بيان الحق ورد الباطل. والشكر لمعالي الوزير الشيخ معالي الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله على حرصه ومتابعته ودعمه للدعوة والدعاة. والشكر موصول لفرع الوزارة بمنطقة جازان على إشرافهم وتنظيمهم لهذه الندوات التي نفع الله بها نفعا عظيما في بيان الحق ورد الباطل والتوجيه والنصح. وعلى رأس الإدارة فضيلة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي وفقه الله. ثم الشكر موصول لمكتب الأوقاف، لمكتب المساجد والدعوة والإرشاد في هذه المحافظة على حسن استقبالهم، جزاهم الله خيرا. أيها الإخوة الفضلاء، إن خطر هذه الجماعة جماعة الإخوان المسلمين خطر واضح بين، خطر عظيم وشر جسيم. حذر منها ومن تنظيمها الإرهابي العلماء والولاة، فولاة أمرنا قد صنفوا هذه الجماعة وهذه الفرقة بأنها إرهابية لا يجوز الانضمام إليها ولا يجوز التعاطف مع من ينتمي إليها، بل أمروا بسحب كتب منظريها ككتب سيد قطب ومحمد قطب ونحوهم، أمروا بسحبها من المكتبات العامة ومن مكتبات التعليم والجامعات ومن مكتبات الجهات العسكرية ونحوها، حفاظا على عقائد الناس مما تحمله هذه الكتب من فكر التكفير وغيرها من المخالفات الشرعية. وكذلك ولاة أمرنا وعلمائنا في هذه البلاد من قديم وهم يحذرون من هذه الجماعة وما عندها من مخالفات، فقد ذكر سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله أنها تعد من 72 فرقة الهالكة. وكذلك ذكر فضيلة الشيخ صالح الفوزان وفقه الله أن هدف جماعة الإخوان المسلمين والتبليغ أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها، الله المستعان. دعوة هدفها أن تزيح دعوة التوحيد، ما هو الخير الذي يرجى منها؟ وكذلك الشيخ الألباني رحمه الله كلام كثير، يقول إنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة لأنهم يحاربون السنة. والشيخ ابن عثيمين عدها من البدع، وهكذا علماؤنا الشيخ أحمد النجمي والشيخ زيد المدخلي والشيخ ربيع وغيرهم والشيخ العباد وغيرهم من العلماء، كلهم يحذرون من هذه الجماعة، جماعة الإخوان المسلمين وتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، لعظم شرها ولعظم خطرها. بل من أنشئت فيه هذه الجماعة والبلد الذي أنشأت فيه حذر علماء تلك البلد منها من قديم، كما حذر العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله منها، فقال جماعة حركة حسن البنا وإخوانه المسلمين حركة إجرامية هدامة ينفق عليها اليهود والشيوعيون، نعلم ذلك علم اليقين، أيها الإخوة الفضلاء، إن التحذير من هذه الجماعة وغيرها من الجماعات المبتدعة أمر مشروع، وهو بيان الحق ورد الباطل، وهو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم سمات هذا الدين الحنيف، كما قال الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وكما قال سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وقال صلى الله عليه وسلم مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم، رواه ابن ماجه وحسنه الألباني رحمه الله. وقد قال الحسن البصري رحمه الله مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر وإلا كنتم أنتم الموعظات أن يوعظ بكم غيركم لما يحل بكم من سخط الله ولعنته. وقال سفيان الثوري رحمه الله: إذا أمرت بالمعروف شددت ظهر المؤمن، وإذا نهيت عن المنكر أرغمت أنف المنافق. إن من أعظم المنكرات الانحراف بالدعوة عن الصراط المستقيم وعن المنهج القويم، وإن الدعوة إلى منهج أهل السنة والجماعة والتحذير من المناهج المبتدعة والحزبيات الضالة أمر بالمعروف ونهي عن منكر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الأمر بالسنة والنهي عن البدعة هو أمر بالمعروف ونهي عن منكر، وهو من الأعمال الصالحة. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: السنة مقرونة بالجماعة، والبدعة مقرونة بالفرقة. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: فالواجب على المسلمين توضيح الحقيقة ومناقشة كل جماعة ونصح الجميع أن يسيروا في الخط الذي رسمه الله لعباده ودعا إليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن تجاوز هذا واستمر في عناده لمصالح شخصية أو لمقاصد لا يعلمها إلا الله، فإن الواجب التشهير به والتحذير منه ممن عرف الحقيقة، حتى يتجنب الناس طريقتهم، وحتى لا يدخل معهم من لا يعرف حقيقة أمرهم فيضلوه ويصرفوه عن الصراط المستقيم الذي أمر الله تعالى باتباعه في قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. أيها الإخوة، على هذا الدرب والطريق سار أسلافنا من علماء السنة يحذرون من البدع ومن أهلها، وإلا فمن أين عرف الناس المعتزلة والجهمية والقدرية والرافضة إلا برد أهل السنة على هذه الفرق وهذه المذاهب المبتدعة وكشفها والتحذير منها، كما أخبر صلى الله عليه وسلم بقوله: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. حصل اختلاف، ظهرت الفرق: خوارج، معتزلة، قدرية، رافضة، صوفية، أشاعرة، ماتريدية، مفوضة ونحوها. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. وقال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 ملة، وفي رواية فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وفي رواية ملة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. الله أكبر. في لزوم السنة ولزوم الجماعة، وفي رواية الجماعة. فرد علماء السنة على أهل البدع كلما ظهرت فرقة وبدعة قيض الله لها من علماء السنة من يردها ويكشف عوارها ويبين تلبيسها نصحا للأمة وبراءة للذمة. وكذلك بينوا قادة ورموز تلك الفرق ودعاتها، فمن أين عرف الناس الجهم بن صفوان والجعد بن درهم وواصل بن عطاء وعمر بن عبيد وأحمد بن أبي دؤاد وغيرهم وبشر المريسي وغيرهم من دعاة الضلالة. من أين عرفهم الناس إلا بتحذير علماء السنة منهم ومن ضلالاتهم وبدعهم؟ فلا ريب من ذكر دعاة الباطل والتحذير منهم وبيان أخطائهم، وهذا ليس من الغيبة بل هو من النصيحة، من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أيها الإخوة الفضلاء، إن هذا التنظيم، تنظيم الإخوان المسلمين، أفسد إفسادا عظيما في بلاد المسلمين، وإن أخطاره عظيمة ومصائبه جسيمة على الإسلام وأهله. فمن أعظم وأكبر أخطاره على المجتمعات أخطار تنظيم الإخوان المسلمين وما تولد منه من تنظيم داعش والنصرة والقاعدة والقطبية والسرورية ونحوها، أعظم خطر ألا وهو التساهل بعقيدة التوحيد الخالص لله عز وجل الذي هو مفتاح دعوة الرسل، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله، قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وإنه والله مما يدمي القلب أن ترى من درس التوحيد في مدارسنا ودرس الأصول الثلاثة وكتاب التوحيد والواسطية ونحوها من الكتب ممن انتموا لهذا التنظيم وقعوا في هذه المصائب والمخالفات في العقيدة، وذهبت الغيرة على التوحيد من قلوبهم بسبب دعاة التنظيم الإخواني الإرهابي. صادوهم في شباكهم وغسلوا أدمغتهم بالفكر الإخواني، فإذا بهم يدافعون عمن وقعوا في الشرك وتعبدوا بالبدع، يدافعون دفاع المستميت عن حسن البنا الذي كان يمشي 3 ساعات ذهابا وثلاث ساعات إيابا إلى قبور الصوفية. حسن البنا مرشد الإخوان ومؤسس دعوة الإخوان كان يردد أبياتا في يوم المولد النبوي يزعم فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر معهم احتفالهم وأنه يغفر لهم ويسامحهم. يقول: هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. حضر معهم الرسول وغفر لهم، نسأل الله السلامة والعافية. حسن البنا كان يعتقد عقيدة التفويض في صفات الرب جل وعلا ويسير على منهج الأشاعرة في صفات الله، يفوض معاني الصفات الرب جل وعلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن في رده على المفوضة، قال: هم قولهم شر أقوال أهل الإلحاد، كان يصرح به حسن البنا، بل كان يحاضر في مشهد السيدة زينب كما يقال، الذي يعد وكرا من أوكار الشرك بل من أكبر أوكاره، وما يذكر حرفا واحدا أو تحذيرا واحدا عن الشرك الأكبر الذي يجري في ذلك المشهد، كما قال شيخنا النجم رحمه الله: من دعاء غير الله والاستغاثة بغيره والنذر والذبح لغير الله. قال شيخنا: وكأنه لم ير الطائفين حول القبر والمتمسحين به وكأنه لم يسمع الذين يرفعون أصواتهم بالدعوات للسيدة زينب طالبين منها الحاجة التي لا تطلب إلا من الله عز وجل. وكذلك المرشد الثاني التلمساني يقول: لا داعي للتشدد في النكير على من ينكر كرامات الأولياء أو اللجوء إليهم في قبورهم الطاهرة والدعاء فيها عند الشدائد. وقال وهو يتحدث عن التعلق بالأنبياء: ما الأمر كله من أوله إلى آخره إلا أمر تذوق. وأقول للمتشددين في الإنكار هونا: فما في الأمر من شرك ولا وثنية ولا إلحاد. يتعلق بالقبور والاستغاثة بها يقول ليس فيها شرك ولا وثنية. وهذا كذلك المرشد مرشد الإخوان في سوريا السباعي الذي يربي أهل التنظيم الإخواني أبناء المسلمين على كتبه. يقول المرشد السباعي وهو يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم: يا سائق الظعن نحو البيت والحرم ونحو طيبة يبغي سيد الأمم، يعني استغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم، يا سيدي، يقول يا سيدي يا حبيب الله، جئت إلى أعتاب بابك أشكو البرح من سقمي، نسأل الله السلامة والعافية، يا سيدي قد تمادى السقم في جسدي من شدة السقم لم أغفل ولم أنمي. يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. والله تعالى يقول: وإذا مرضت فهو يشفيه، إلى غير ذلك من النقولات الكثيرة لرموز هذه الجماعة وتساهلهم بالتوحيد وبعقيدة التوحيد. ولقد كشف هذه الملاحظة وهذا الخطر سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فقال رحمه الله: حركة الإخوان ينتقدها خواص أهل العلم لأنه ليس عندهم نشاط في الدعوة إلى الله وإنكار الشرك والبدع. دعوة ليس عندها نشاط في الدعوة إلى توحيد الله، ليس عندهم نشاط في الدعوة إلى توحيد الله وإنكار الشرك والبدع، ماذا يرجع منها؟ وقال فضيلة الشيخ صالح الفوزان كما ذكرنا في مقدمة كتاب الجزيرة العربية وما اختصت به للشيخ سعد الحسين، قال حفظه الله في آخر المقدمة: إن هدف دعوة الإخوان والتبليغ أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها. وأي خير يرجى من دعوة ليس لها نشاط في الدعوة إلى توحيد الله وإنكار البدع؟ أيها الإخوة، لقد أثرت تساهل قادة الإخوان المسلمين بالتوحيد ووقوعهم في الشرك على أتباعهم ممن درسوا التوحيد في مدارسنا، لكنهم وجدوا منهجا خفيا غسل أدمغتهم في الغرف المغلقة وفي الاستراحات النائية وفي الأماكن البعيدة. أذكر موقفين: عندما صدر كتاب وقفات، مع كتاب وقفات للدعاة فقط، هذا الكتاب للعجمي رحمه الله رد به على كتاب وقفات للدعاة للمهلهل، وبين فيه ما عند رموز جماعة الإخوان من شركيات وبدع، بينها بالعلم والحجة. ماذا فعل الإخوان بهذا الكتاب؟ أجلبوا بخيلهم ورجلهم على هذا الكتاب تحذيرا وتنفيرا، بل سحبوه من المكتبات لئلا ينتشر ويبين ما عند قادة الإخوان من شركيات ومخالفات. هذا أمر معروف وعرفناه منه. كذلك ذكر لي بعض من مشى معهم لفترة طويلة قال وقد ذهب إلى أفغانستان، قال أتى رجل وهو متلبس بعمل شركي فأردت أن أنكر الشرك فأنكروا عليه، قالوا اتركه، أنكروا عليه بحجة أن إنكار الشرك يرفر الناس إلى غير ذلك. كتاب شيخنا الشيخ أحمد النجمي المورد العذب الزلال الذي هو كتاب توحيد، أبواب كلها في التوحيد وفي لزوم السنة وفي التحذير من جماعة الإخوان المسلمين وما عندهم من مخالفات وشركيات، رآه بعض الدكاترة في بعض الجامعات مع طالب من الطلاب فقال له حق هذا الكتاب أن يداس تحت كفرات السيارات، أن يداس تحت كفرات السيارات. يا سبحان الله. وأحدهم عندما رأى كتاب المولد وكتاب الإرهاب قال هذه كتب مرض. وللأسف الحزبية مساخة، الحزبية مساخة، فأعظم خطر على أبناء المسلمين هو التساهل بالتوحيد، أعظم خطر التساهل بالتوحيد الذي هو مفتاح دعوة الرسل. كذلك أيها الإخوة من الأخطار الجسيمة التي يبثها أتباع المنهج الإخواني في المجتمعات التساهل بعقيدة الولاء والبراء التي هي أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. فمؤسس فرقة الإخوان المسلمين حسن البنا الإرهابية يقول ليست حركة الإخوان موجهة ضد عقيدة من العقائد أو دين من الأديان أو طائفة من الطوائف. ويقول حسن البنا في الاجتماع الذي حضره مع ليلة مشتركة بريطانية يقول فأقرر أن خصومتنا لليهود ليست دينية، ليست دينية. قال سماحة الشيخ ابن باز في رده على هذه المقالة قال هذه المقالة باطلة وخبيثة، اليهود من أعدى الناس للمؤمنين، هم من أشر الناس بل هم أشد الناس عداوة للمؤمنين مع الكفار. ولهذا تنظيم الإخوان المسلمين دخل فيه النصراني والرافضي والقبوري والصوفي، بل بعض مستشارين حسن البنا من الأقباط النصارى، بل التنظيم الخاص للإخوان المسلمين فيه ثلاثة نصارى. ولهذا سعى الإخوان المسلمين إلى التقارب مع اليهودية والنصرانية، وسعوا إلى التقارب مع الروافض بشتى طوائفهم، وأصدروا مجلة باسم التقريب. وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عندنا في هذه البلاد عن التقريب بين الإسلام واليهودية والنصرانية والرافضة، فأصدروا فتوى طويلة قالوا في آخرها فباء أمر جماعة التقريب بالفشل. ولا عجب، فالقلوب متباينة والأفكار والعقائد متناقضة والأفكار متضاربة، وهيهات أن يجتمع النقيضان أو يتفق الضدان. وسئلت اللجنة الدائمة هل يمكن أن نعتبر المسيحيين إخوانا مثل المسلمين تماما دون تفرقة؟ فأجابت يحرم اتخاذ المسيحيين إخوانا، ثم ذكروا الأدلة على ذلك. وقد سئل الشيخ الفوزان حفظه الله هل يجوز أن نقول أن الشيعة إخواننا؟ فقال نبرأ إلى الله منهم نبرأ إلى الله من هذا القول، والله إنهم ليسوا إخواننا بل إخوان الشياطين. ثم ذكر حفظه الله ما عند الروافض من عقائد باطلة. قال الشيخ العباد حفظه الله في معرض نقده على الإخوان المسلمين قال: ومن أوضح ما في ذلك أن الولاء والبراء عندهم إنما يكون لمن دخل معهم ومن كان معهم. فمثلا جماعة الإخوان المسلمين، يقول الشيخ، من دخل معهم كان صاحبهم يوالونه، ومن لم يكن معهم كانوا على خلاف معه. أما إذا كان معهم ولو كان من أخبث الناس ولو كان من الرافضة فإنه يكون أخاهم وصاحبهم. فهذا يوسف العظم أحد شعراء الإخوان المسلمين يمدح الخميني الرافضي ويقول، يقول: وبالخميني زعيما وزعيما وإمام هد صرح الظلم لا يخشى الحمام، قد منحناه وشاحا ووسام من دمانا ومضينا للأمام. الله المستعان. الخميني رأس الرفض، من يكفر الصحابة، من يتعبدون بالأضرحة والقبور، من يتهم أمنا أم المؤمنين بالفواحش، عندهم إمام. ولقد أثر تساهل قادة الإخوان المسلمين في عقيدة الولاء والبراء في أتباعهم، أثر ذلك في أتباعهم، فتجد من أبناء المسلمين من يقول، من يتكلم بكل جرأة وبكل وقاحة، يقول: أقول كلاما قد لا يجرأ عليه بعض العلماء، أقول بوضوح كلاما قد لا يجرأ عليه بعض العلماء، إن الأباضية والشيعة والرافضة إلى آخر ما قال، ثم يقرر أنهم على الحق وأن كل واحد منهم يجتهد على الحق. الرافضة والأباضية كلهم يجتهدون في الحق. يا سبحان الله. من أبناء المسلمين ممن درس التوحيد في مدارسنا، لكن الحزبية أعمتهم، ويقول الصاوي: إن الحركات الإسلامية اليوم بمثابة الجيوش التي ينبغي أن تنتظم فيها الأمة كلها على اختلاف نحلها ومشاربها، على اختلاف نحلها ومشاربها. واسمع لكلام جاسم المهلهل الإخواني في كتابه للدعاة، يقول: إن دعوة الإخوان ترفض أن يكون في صفوفها أي شخص ينفر من التقيد بخططهم ونظامهم، ولو كان أورع الدعاة فهما للإسلام وعقيدته وأكثرهم قراءة للكتب، ومن أشد المسلمين حماسا وأخشعهم للصلاة، ما دام ليس على التنظيم ولا يتقيد بما تأمر به الجماعة فإن دعوة الإخوان ترفضه. كذلك أيها الإخوة، من الأخطار الجسيمة نذكر باختصار منهج التكفير الذي حمل رايته دعوة الإخوان المسلمين بشتى فرقها وولائدها كداعش والنصرة والقاعدة ونحوها. فدعوة الإخوان المسلمين حملت راية التكفير في هذا العصر. فهذا سيد قطب أحد رموز الإخوان المسلمين الذي بعض أبناء المسلمين يحفظ مقالاته، يقرر ويقول: إن البشرية قد ارتدت عن لا إله إلا الله، وإن ظل البعض يردد على المآذن، ويقول: ليس على وجه الأرض دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم، قاعدة التعامل فيه الفقه الإسلامي. ويقول عن مساجد المسلمين: إنها معابد جاهلية، وقد اعترف بعض أتباع المنهج الإخواني بأن كتب سيد قطب تنضح بالتكفير، كما صرح بذلك يوسف القرضاوي، وصرح بذلك فريد عبد الخالق. قال علي عشماوي: من أراد أن يلحق بنا فهو مسلم، يعني يلحق بالإخوان، ومن وقف ضدنا فقد حكم على نفسه بالكفر، فقد حكم على نفسه بالكفر. وقد ذكر بعض من ناصح الفئات الضالة أنهم يصرحون ويقولون: نعم كفرنا ابن باز وابن عثيمين. وعندما سئلوا عن الكتب التي تأثروا بها قالوا: تأثرنا بكتب بكتاب في ظلال القرآن لسيد قطب. كذلك أحد التكفيرين هو صاحبه يطوفون حول البيت، فقال له: كل من يطوف كفار، ما في إلا أنا وأنت. قال: كلهم كفار. ولهذا عندما أصدر النقراشي قرارا بحل جماعة الإخوان المسلمين سارع قادة التنظيم السري بتكفير الدولة ووضع أهلها في مصاف الكفار، وضع أهلها في مصاف الكفار. وقد أنكر العلامة أحمد شاكر هذا التكفير على الإخوان المسلمين قائلا لهم: هكذا تحكمون على الناس بالكفر؟ هكذا تحكمون على الناس بالكفر؟ وكان حسن البنا لا يرى وجود دولة الإسلام كما شهد بذلك أتباعه. ودعوة التكفير في الإخوان ليست من عهد سيد قطب بل من عهد حسن البنا، ولعلي أختصر في ذلك. قال فؤاد علام في حوار لجريدة عكاظ، قال: وهناك كتاب مهم لأحد أقطاب الإخوان والذي توفي منذ فترة قصيرة في الإمارات، وهو القطب الإخواني سيد منصور الذي كتب كتابا مهما للغاية رغم عدم انتشاره، قد شرح فيه الموقف الجديد للإخوان وقال فيه: إن الإخوان تكفر المجتمعات منذ أيام حسن البنا وليس من أيام سيد قطب، رغم أنهم يعلنون غير ذلك لأن من مصلحتهم ألا يعلنوا ذلك في الوقت الحالي، ألا يعلنوا ذلك في الوقت الحالي. وإنك لتأسف من بعض أبناء المسلمين ممن تأثروا بهذه الجماعات، تأثروا بمنهج التكفير، فأحد الشعراء يقول: صل ما شئت وصم فإن الدين لا يعرف العابد من صلى وصاما، أنت قسيس من الرهبان، أنت قسيس من الرهبان، ما أنت من أحمد يكفيك الملامة. أحد شعراء أبناء جلدتنا. قال شيخنا العلامة أحمد النجمي: هذا أسلوب ثوري تكفيري استفزازي. وقال شيخنا العلامة زيد المدخلي رحمهم الله جميعا: لي الحق أن أسمي ما تضمنته هذه الأبيات السائرة على المنهج التكفيري إرهابا فكريا ودعوة صريحة إلى الخروج على ولي الأمر. وآخر من أبناء جلدتنا يقول: الرايات المرفوعة اليوم في طول العالم الإسلامي إنما هي رايات علمانية. قال الشيخ العلامة صالح الفوزان في رده على هذه المقولة: هذه المقولة باطلة، لأنه تعميم بالكفر بالحكم على الناس بأنهم كفار وعلمانيون، هذا تكفير بالعموم والعياذ بالله، تكفير بالعموم والعياذ بالله. كذلك من أخطارهم الجسيمة على المجتمع التساهل في البدع والوقوع فيها من أتباع المنهج الإخواني، ومن تلك البدع بدعة الحزبية البغيضة التي فرقت الأمة وشتتها وسببت البغضاء والشحناء في المجتمع المسلم، وما تولد عن الإخوان من قطبية وسرورية ونحوها. كذلك من البدع عندهم بدعة الخروج على ولاة الأمور، سواء كان بالقول بالتأليب والتهييد والإثارة على ولاة الأمور والتشهير بعيوب الولاة على المنابر عن طريق المواقع والمنتديات والتغريدات ونحوها، أو كان الخروج بالفعل عن طريق الثورات والانقلابات والمظاهرات. فقد حمل الإخوان المسلمين في هذا العصر راية الثورات، هم من أحيا مذهب الخوارج، وذلك عن طريق كتب سيد قطب التي حكم فيها بتكفير المجتمعات الإسلامية، وأنها مجتمعات جاهلية فهذه مصيبة عظمى على أهل الإسلام وعلى المسلمين. فهم يدعون في كتبهم، وهذا موجود نقولات كثيرة، يدعون إلى الثورات، يدعون إلى الانقلابات وإلى المظاهرات. وقد ذكر شيخنا أحمد النجم والشيخ زيد نقلا عن سماحة الشيخ ابن باز أنه قال إن هدف الإخوان الوصول إلى الكراسي وإلى أزمة الحكم، وصرح به الكثير من أهل العلم. واسمع لبعض أبناء جلدتنا ممن تأثر بالفكر الإخواني، قال أحدهم وهو يتحدث عن الثورات، قال إنها شرارة البداية في عالمنا العربي، فالشباب يعني أصحاب الثورات ضربوا أروع الأمثلة في ذلك، فهم وقود الحركة والتغيير. وكثير من الشيوخ وكبار السن قالوا إن هؤلاء الشباب أفضل منا، فقد حققوا ما عجزنا نحن منه وبعض أبناء جلدتنا يقول هذه الثورات ثورات مباركة، نسأل الله تعالى العفو والعافية. كذلك نختم، وآخر عنصر اختصارا، أن جماعة الإخوان المسلمين حملت على رايتها العنف والاغتيالات والتفجيرات، وتركيزهم على أرض الإسلام، على بلاد الإسلام وعلى أرض الحرمين الشريفين. فقد رأينا من يقتل أمه، من يقتل أباه، من يقتل أخاه، من يفجر قرب بيت الله الحرام، من يفجر في ساحة رسول الله، من يدخل المسجد والناس يصلون فيفجر فيقتل نفسه ويقتل المصلين ويحرق المصاحف ويفسد في المسجد. كل هذا من أبناء جلدتي، من بعض أبناء جلدتنا. ما السبب؟ ألا وهو انحراف الفكر، انحراف المنهج، تأثرهم بهذه الجماعة. فهذه الجماعة هي أم التنظيمات الإرهابية. قال أنور السادات: جماعة الإخوان المسلمين هي أم التنظيمات الإرهابية. وقال اللواء فؤاد علام: الإخوان هم أس الإرهاب، نسأل الله تعالى أن يكفي المسلمين شرهم، وأن يحفظ على بلادنا أمنها وإيمانها، ونسأله تعالى أن يوفق الجميع في أن نكون أمة واحدة وجماعة واحدة متمسكة بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله وسلم على فهم السلف الصالح. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ عبد الله على هذا البيان، حيث بينتم خطر الجماعة. والحديث الآن مع فضيلة الشيخ الدكتور سليمان الرحيلي عن أساليب تنظيم الإخوان المسلمين، فليتفضل حفظه الله وفتح عليه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، شاء ربنا سبحانه وتعالى أن تكون الندوة الأخيرة من ندوات هذا البرنامج المبارك في محافظة هروب، ومن وصل هروب نال المطلوب من كرم أهلها وسماحة أهلها، فأهلها كرام فضلاء. فالحمد لله الذي قدر ويسر، ونسأله سبحانه أن يرزقنا الإخلاص وأن ييسر قولنا بالحق وأن ينفع به. إن هذا التنظيم المتسمي بجماعة الإخوان المسلمين تنظيم له خطر كبير وشره مستطير، فهو تنظيم بدعي تكفيري يقوم على الاغتيالات واستحلال الدماء. وقد سمعتم من فضيلة الشيخ عبد الله النجمي وفقه الله شيئا مما عنده من خطورة هذا التنظيم. وهذا التنظيم ينتهج أساليب خبيثة للوصول إلى قلوب الناس، ومن أساليب هذا التنظيم أنه يعمد إلى القلوب لتظلم على ولاة الأمر وعلى العلماء وعلى كبار السن وعلى المجتمع، فهم يعمدون إلى أسلوب التنفير من كل ما يعلمون أنه سيكون عائقا أمام انتشار فكرهم، فيعمدون إلى التنفير من الحكام، من حكام المسلمين، يكفرونهم وينشرون عيوبهم ويكذبون عليهم ويضخمون الأخطاء من أجل أن تظلم القلوب على الحكام، ومن أجل أن يكره الناس حكامهم ليكون الناس في شر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. كما أنهم يعمدون إلى أسلوب التنفير من العلماء الربانيين بوصفهم بالأوصاف المنفرة من أجل أن لا يرجع إليهم، وهم يتخذون في ذلك طريقين: الطريقة الأولى السب والشتم للعلماء لمن وجدوا منه أنه يقبل ذلك، فيسبون العلماء الربانيين حتى ينفر الشباب عن العلماء. وأما الطريق الثانية فهي طريق ماكرة، يأتون للشاب ويقولون: هؤلاء علماء كبار، علمهم عالي، وأنت لا تستطيع أن تفهم كلامهم، لا تذهب إليهم مباشرة، تعال عندنا في الحلقات، تعال عندنا في الاستراحات، تعال مع الشيخ فلان والشيخ فلان، ثم بعد ذلك تنتقل إلى العلماء الكبار، فإذا درس عن فلان على فلان أو فلان كره العلماء ولم يصل إلى العلماء. وهذا طريق خبيث في التنفير من العلماء، كما أنهم يعمدون إلى التنفير من كبار السن، يأتون إلى الشاب وينفرونه من والديه ومن أعمامه ومن أخواله، ويقولون هؤلاء عوام قد تركوا الدين وابتعدوا عن الدين، ما ينبغي أن نسمع لهم. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن كبار السن حتى لو لم يكن عندهم علم فعندهم حكمة، تعلموا من الدنيا وفهموا ما يضر وينفع في هذه الأمور، فيردون الشباب عن التهور فيكرهون الشاب في والديه. ولذلك تجد الشاب إذا انتظم في طريق هؤلاء إذا جاء إلى البيت لا يكاد يكلم والديه، يدخل يسلم ثم يجلس في غرفته ينقطع، ولا يتصل بأعمامه ولا بأخواله حتى يظلم قلبه جهة كبار السن. نعم أيها الفضلاء، من أساليبهم، جزاك الله خير شيخ، من أساليبهم التنفير، التنفير من الحكام، التنفير من العلماء الربانيين، التنفير من كبار السن، التنفير من المجتمع، وزعم أن المجتمع أصبح فاسدا وأنه لا خير فيه، من أجل أن يبحث الشاب عن مجتمع بديل فتظلم القلوب. ولذلك يا أيها الأب، يا أيتها الأمة المباركة، إذا رأيتم من ابنكم هذه العلامة فافزعوا واحذروا وانتبهوا واسعوا إلى الإصلاح. إذا وجدتم أنه أصبح يطنطن على الحكام، على ولاة أمرنا، وعلى كرههم، وعلى أنهم وأنهم وأنهم، فاعلم أنه يدس له السم. إذا رأيت أنه أصبح يطعن في العلماء الربانيين ويدندن حولهم فاعلم أن هناك داء. إذا رأيته ينفر منك ومن أمه ومن عمه ومن عمته ومن خاله ومن خالته فاعلم أن هناك مرضا في قلبه. إذا رأيته يسب المجتمع ويسب القبيلة ويسب المحافظة وينظر نظرة سوداء إلى هذا فاعلم أنه مريض، وانتبه قبل أن تفجع فيه أو تفجع منه. من أساليبهم أيها الإخوة أسلوب التبرير، فإذا وقعت حادثة شنيعة نتيجة توجيهاتهم فإنهم يقومون بالتبرير حتى يخففوا من أثر هذه المسألة، كما حدث عندما قام بعض من تتلمذوا على طريقتهم بقتل أبيه وبقتل أمه، قاموا يبررون، قالوا هذا مريض نفسي، هذا شذوذ، هذا كذا، هذا كذا، من أجل أن لا يتنبه الناس إلى الخطر، وأن استحلال الدماء والاستهانة بالدماء إنما هو نتيجة تربيتهم. من أساليبهم التي ذكروها في كتبهم، وأنا أحرص على هذا، أن نقرر ما قرروا ونبينه. في كتاب العقبات لأحد كبار منظريهم يذكر وسائلهم وأساليبهم، ومن ما ذكره قال الارتباط بجمعيات تعليم القرآن ومؤسسات البر والتعليم للعمل للإسلام وللدعوة تحت مظلتها. من أساليبهم السيطرة على جمعيات تحفيظ القرآن، وتحفيظ القرآن نور عظيم، ولكنهم لا يريدون تحفيظ القرآن، ولكن يريدون أن يسيطروا على الشباب الذين يحضروا لحلق تحفيظ القرآن، ولا يهتمون بتعليمهم القرآن، وإنما يجعلون ذلك غطاء، ويمررون لهم كتب سيد قطب وكتب المفكرين لهذه الجماعة، ويأخذونهم إلى الرحلات، يدربونهم على السلاح كما ثبت هذا عندنا. وليس العيب في جمعيات تحفيظ القرآن، ولكن العيب في هؤلاء الخبات الذين يستعملون الخير لتحقيق مقاصدهم. كذلك الارتباط بجمعيات البر من أجل جمع الأموال، وهم في الحقيقة سراق يستغلون عواطف المسلمين في جمع الأموال لمصلحتهم. وكذلك الارتباط بالتعليم، لماذا؟ للعمل للإسلام. ما هو الإسلام؟ هو جماعة الإخوان المسلمين لكي يعملوا لهذه الجماعة. قال أيضا من الأعمال من الوسائل العمل الدائب والسعي الحثيث ليصل الداعية إلى استلام درس في مسجد أو خطبة على منبر أو تعليم في مدرسة. أن يسعى الداعية منهم إلى أن يحصل على درس في المسجد، لأن يعرفون أن الناس يحبون الخير، يحبون الدروس، فيسعى إلى درس شرح رياض الصالحين، ثم يذكر الحديث ويعلق عليه بكلمتين، ثم يذكر الواقع والمصائب والذي في المجلات والذي في التلفزيون والذي في والذي في والذي في، من أجل تكريه الناس في بلادهم وحكامهم وعلمائهم. كذلك الوصول إلى المنبر، وهم كما عرفناهم جيدا يحرصون على الوصول إلى المساجد الكبيرة، وأن تكون المساجد الكبيرة في البلد في أيديهم، لأنهم يعلمون تأثير خطبة الجمعة، ثم يجعلون خطبة الجمعة نشرة الأخبار. يأتي الناس ليسمعوا التوحيد والسنة والوعظ والتذكير بالعبادة، ويجد أن الخطيب في المنطقة الفلانية في البلاد الفلانية حصل كذا، وفي البلاد الفلانية حصل كذا، مختصر لنشرة الأخبار طوال الأسبوع، وقصص ونحو ذلك يحقق أهداف الجماعة. وذكر من وسائلهم وأساليبهم الدعوة السرية باختيار الأفراد والذهاب إليهم في بيوتهم من أجل تمرير أفكار الجماعة إليهم. أيضا من الوسائل التي يستخدمونها وقد ذكرها وسأذكر لكم ما ذكر، التغلغل إلى أهل التأثير، فيذهب منهم جماعة إلى شيخ القبيلة أو أهل الجاه في المنطقة ويدورون حولهم، ويا شيخ 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 ويبكون ويبكون، من أجل أن يجتذبوه. يذهبون إلى المحافظ إلى الأمير إلى، ويدورون حوله ويدندنون ويدندنون ويبكون ويدندنون، ويظهرون أنهم يحبون الدولة من أجل اكتساب هؤلاء. يقول صاحب كتاب العقبات: ولا يمكن أن نقول عن القاعدة أنها كثيرة حتى تتغلغل في أوساط المثقفين والعمال والمواطنين والخطباء والمهندسين والأغنياء والعلماء، وعلى العموم أن تتغلغل في كل البيئات وعلى كل المستويات. فهذه لجنة دعوية في محيط الطلاب، وأخرى مسؤولة عن النساء والطالبات، وأخرى مهمتها في مجال القرى والأرياف، وأخرى في ميدان العوائل الكبيرة والأحياء. المهم السيطرة. وقال أيضا: من هذه الوسائل وسيلة الجلسة المفتوحة، جلسات الاستراحات، والاستراحات تتخذ وكرا لطعن البلاد. يجمعون الشباب في الاستراحة على الشيخ فلان من المنطقة الفلانية وهو من أجهل الناس، لكن يقرر فكرة الجماعة، ثم يقولون للشباب هذا سر لا تخبروا به حتى ينتشر الخير، فإن في بلاد فيها رجال المباحث يقفون ضد الخير. يقول: ومن هذه الوسائل وسيلة الشريط الإسلامي، حيث يختار من الأشرطة الدعوية أعلاها وأقواها. وكم مررنا بهذا، تخرج من باب المسجد يعطونك كيسا في شريط، وفي آخر المسجد أشرطة للاستعارة، أشرطة بن باز بن عثيمين الألباني مقبل الوادي، لا ورب الكعبة، أشرطة الحركيين، أشرطة من يدعون إلى الجماعة، توزع على الناس، ويستغلون حتى حاجة المحتاجين، يوزعون حقيبة إفطار رمضان وفيها الأشرطة والمطويات. ويوهمون الناس، يقولون: إذا أردت مرة أخرى أن نعطيك سنسألك عن الشريط، نسألك سؤالا في الشريط نزيدك إن شاء الله، ولا ما تأخذ. يقول أيضا: ومن هذه الوسائل نشر الكتاب الإسلامي، حيث يختار من الكتب الفكرية والدعوية والتاريخية ما هو أفضلها، وهم ينشرون كتبهم. يقيمون لنا مسابقات عندما كنا طلابا في الثانوي، ثم الهدية كتاب التوحيد، ما شاء الله، تفسير ابن كثير، معالم في الطريق. العدالة الاجتماعية، كتب سيد قطب، وهي المقصودة. والله يا إخوة، في سنتين في الثانوي أهدوا لي كتاب المعالم 3 مرات. إذا نجحت كنت الأول، أهدوا لي، وهذا منها كتاب المعالم. في الأنشطة الثقافية أجيب، يعطوني كتاب المعالم. والله في مكتبتي إلى اليوم مزوي، ما قرأته بحمد الله. أذكر لكم لتعلموا أن هذا قديم. كلمت شيخنا الشيخ صالح الحيدان حفظه الله عن جماعة الإخوان، فقال: يا سليمان كم عمرك؟ قلت: عمري كذا. قال: قبل أن تولد جاءنا الإخوان في الرياض بكتب ملء الكراتين يوزعون علينا نحن، من أجل نشر هذا الفكر، ومن أجل تحقيق هذه الوسائل التي ذكرها كانوا يحرصون على إقامة مكتبة يسمونها مكتبة المسجد، مصيدة المسجد. مكاتب المساجد أنشأوها وقاموا عليها من أجل اصطياد الشباب وفكر الشباب. يقول أيضا لتعلموا وتدركوا: يا إخوة والله ما نلصق بهم شيئا إلا ما نعرفه عنهم ولا سيما من كتبهم. يقول: ومن هذه الوسائل وسيلة المحاضرات العامة، محاضرات العامة في المساجد نحوها. كيف؟ قال: وذلك بالدعوة النشطة لسماع المدعوين محاضرة داعية تعالج قضايا المسلمين. يرتبون محاضرة لداعية من دعاتهم في المسجد، ثم تقوم خلايا تنتشر في القرى وفي المنطقة تدعو إلى المحاضرة، وسيارات تحمل الناس حتى يمتلئ المسجد من الرجال والنساء، وللأخوات مكان. أما إذا جاء عالم ينظمون رحلة لطلابهم خارج البلد، يأتي الشيخ صالح الفوزان من كبار علمائنا، يجمعون الشباب في القرية وفي المنطقة، قالوا والله عندنا رحلة وفيها جوائز قيمة. والله يا إخوة، قبل 25 سنة ذهبت إلى منطقة من مناطق المملكة، وعنونت للمحاضرة بعنوان وعظي، عنوان وعظي محض، فإذا بهم يرتبون رحلة في نفس وقت المحاضرة خارج المحافظة ويجمعون الشباب حتى لا يسمعوا حتى محاضرة في الوعظ، لكن لأنها من رجل ليس على طريقته. يقول أيضا، واسمعوا يا إخوة عن الوسائل، وسيلة تداول الأناشيد. والأناشيد والله يا إخوة تفسد القلوب كما يفسد الغناء قلوب أهل الشهوات، والذي يتعلق بالأناشيد ما يستطيع أن يتعلق بالقرآن. وكم من شاب كان يحفظ القرآن فصرفوه عن القرآن إلى الأناشيد. لقيت أحدهم في الجوالة، والجوالة من أساليبهم، قال والله يا شيخ ما أستطيع أن أمشي بالسيارة ولا أسمع نشيدة. قلت والقرآن؟ والقرآن؟ قال لا، الأناشيد تنشط النفس. قلت والله الذي ما ينشطه القرآن لا خير فيه، ومن 70 سنة هم ينشدون للشباب، قادمون قادمون، ما أدري متى يصلوا. والله يا إخوة، كنا في مؤتمر في دولة من الدول، وكنت يعني موجها رسميا للمشاركة، عدنا بطائرة خاصة أكثرها منهم، ثم قام واحد مشهور لو ذكرت اسمه تعرفونه، وأمسك الميكروفون وينشد ونحن في السماء أناشيد، ورجال لحاهم بيضة، سبحان الله، أنظر حولي وإذا بالجماعة يحفظون الأناشيد ويرددون وينخمون لا إله إلا الله، حتى أقبلنا على الرياض. وهذه وسيلة يصطادون بها الناس ولا سيما النساء، فإن القوارير يؤثر فيهن الصوت الندي. كنت في الثانوي في السنة الأولى، قالوا نريدك تكون معنا في الأناشيد، وأنا صوتي ما يصلح للأناشيد. قالوا خلاص نأتي بقصب السكر، بسكر القوالب هذا أو ما أدري، سكر كذا يتون به، يقولون تمصه يصير الصوت ندي. مصيت ما صالح. لكن هكذا يختارون الشباب، إذا رأوا شابا متميزا يريدون أن يدخلوا في هذه القضية، قضية الأناشيد وقضية من أجل التأثير. أيضا يقول، وسيلة المسرحيات الإسلامية والتمثيليات التاريخية، عن طريق المسلسلات أو المسرحيات، يقومون مسرحية نشاط مدرسي، يقومون مسرحية تؤكد فكرة الإخوان، ومسلسلات تاريخية عن شباب الصحابة لا يريدون منها أن يعرف الناس شباب الصحابة، لكن من أجل أن يغرسوا الفكرة. أيضا ذكر من الوسائل فتح المدارس الخاصة، فتح المدارس الخاصة التي لا تخضع مباشرة للتعليم من أجل أن يعلم فيها الشباب والبنات ويدخل فكر الجماعة. قال أيضا إقامة حفلات في مناسبات إسلامية، هم ما عندهم بدعة، الإسراء والمعراج أقم حفلا، وحتى ما يريدون ما يريده أهل البدع في هذا الوقت، يريدون استقطاب الشباب. ومن أساليبهم الماكرة يا إخوة العمل على تشويه صورة كل من يخالفهم، ولا سيما إذا كان يقف في وجه دعوتهم بكشف خطورتها وأساليبها بوصفه بالأوصاف المنفرة كقولهم فلان مباحث ورتبة. قالوا عن أحد مشايخنا له مكتب بجوار مكتب الأمير نايف رحمه الله، يعني رتبة كبيرة في الداخلية، وعميل وذيل بغلة السلطان، وفلان جيد في الفقه لكنه مسكين مغفل في الواقع، ما يفقه الواقع. مدخلي جامي، وكذلك الدولة التي تقف في وجه الجماعة تهاجم وتنظم حملة ضدها ويلصق بها كل شر، كما يعملون مع دولتنا اليوم. لما قام الأسد سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد حفظه الله في وجههم وكشفهم ووصفهم، قاموا يرمونه بنبل واحدة، يشوهونه، يكذبون عليه، يلصقون به التهم، مستعملين من يوافقهم من أهل السياسة ونحوها. يقول حسن البنا في ترسيخ هذا الجانب: هناك قاعدة عامة تجب مراعاتها، هي أننا أصحاب دعوة نوجهها للناس جميعا، فمنزلتنا من الناس منزلة الداعية من المدعوين، ومنزلة الناس منا منزلة المدعوين من الداعي، ذلك يشملهم جميعا أفرادا وجماعات وهيئات. ونحن نعتقد أن الجهر بهذه الدعوة وتوجيهها للناس فريضة علينا، وأن حمايتها والذود عنها فريضة كذلك. فالبدهي، وهذا وجه الشاهد، فالبدهي أن موقفنا العام من كل الناس هيئات وأفراد أن نوالي ونحب من والاها وأحبها وساعدها، وأن نكره ونعادي من ناوأها ووقف في طريقها. ويقول حسن البنا أيضا: تهاجم كل جهة تقف في سبيل هذه المطالب، أي مطالب الإخوان، بمقالات قوية في صحف الإخوان المسلمين، وترسل إلى الصحف وفي خطابات الإخوان ورحلاتهم وكلماتهم كذلك. وقرر أنه يجب الانقضاض على كل هيئة تناوئ جماعة الإخوان المسلمين. من أساليبهم الماكرة التركيز على الشباب في أول مراحل الشباب عند قرب المراهقة وأول البلوغ، ولذلك هم يحرصون على أن يغرس دعاتهم في المدارس الثانوية، والمدارس الثانوية هي مجال عمل دعاتهم. ولذلك سيطروا على المدارس الثانوية في مختلف مناطق المملكة في زمن من الأزمان، يغرسون فكرهم في الطلاب والطالبات. والواجب التنبه لهذا، وإنه والله يجب على وزارة التعليم أن تقف وقفة ناصح لهذه الدولة المخلص لها في وجه أولئك الذين يمررون أفكار جماعة الإخوان المسلمين في مدارسنا، ولا سيما في مدارس الثانوية. يقول الراشد وهو من منظريهم في كتابه المسار: فإن الناشئة هم المورد الرئيسي للنوعية الصلبة، ولسنا نعني الصغير الذي يتعب، وإلا لتحولت الدعوة إلى رياض أطفال، وإنما هم الذين ناهزوا الحلم ننتقي منهم العفيف المؤدب الاجتماعي المخالط الرياضي المتحرك المجد في دراسته، فنحبب لهم لزوم المساجد. ليس من أجل المساجد، وإنما من أجل أن يغذوا بالباطل في المساجد بطريقة أولئك الماكرين. فنحبب لهم لزوم المساجد وندعهم يتبارون في فرق ألعاب، ونرحل بهم في الضواحي الخضراء حتى إذا رشد أحدهم وكان على أبواب الجامعة وجدته داعية وافر العفة والحياء دون هواجس تساورك نحوه، فقد وقع في المصيدة. ولذلك هم يا إخوة منهجهم أن الطالب في الثانوية إذا كان مجدا ينتقى، فإما أن يكسب وإما أن يشغل، إما أن يكسب للجماعة وإما أن يشغل عن طلب العلم. ومن أساليبهم السرية في العمل والدعوة الخفية، خاصة في مثل هذا الوقت، في مثل هذه الأيام، حيث تقف الدولة وفقها الله بكامل أجهزتها في وجه هذا التنظيم، فيغير أصحاب هذه الجماعة الأقنعة ويضعون على وجوههم أقنعة جديدة يصدق عليها ظاهره الرحمة وباطنه العذاب. يبتسمون الابتسامة الصفراء لسمو الأمير والمحافظ ورئيس فرع الوزارة، وما شاء الله بارك الله في الجهود، ما شاء الله تبارك، نسأل الله أن يعينكم. والقلوب تغلي حقدا، ويسعون خفية إلى الإضرار بالأفراد وهذه الدولة. يقول صاحب العقبات: إذا كانت الظروف قاسية والحكومات طاغية فالأمر يتطلب أن تكون الخطة على المنهج الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم في المرحلة المكية، أي الدعوة، دعوة الأفراد والدعوة السرية. وخابوا وخسروا، والله ما كانوا كالنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، فالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المرحلة المكية دعوا إلى التوحيد والحق في مواجهة الباطل. ومن أساليبهم الحرص الشديد للسيطرة على الإعلام والمال، فهم يحرصون أن يسيطروا على الإعلام. ولذلك اليوم في وسائل الإعلام المعاصرة الجديدة يحرصون على أن يكون أصحابهم أعلى الناس متابعة، فالشيخ الفلاني الذي يدعو لهم يجعلون متابعيه يزيدون على المليون، على 7 مليون، على 8 مليون، لأن هذا يؤثر في الناس. والسيطرة على أصحاب الأموال ويذهبون إلى أصحاب الأموال، الدعوة للإسلام، العمل للإسلام، نحن كذا نحن كذا، الجامية يقفون في وجه الإسلام. يأتي المسكين الملياردير صاحب الأموال الكثيرة الذي يريد الخير، لكن يخدعونه، يقول خذوا ملايين. والله يا إخوة، أحد التجار الكبار وهو يريد الخير لكن خدعوه، يقول والله ما يأخذ مني جامي ريالا واحدا، جامي يعني سلفي. من مكر هؤلاء، من أساليبهم أيها الإخوة التربية على السمع والطاعة، بحيث يكون الشاب مع الشيخ كالميت مع المغسل، يرى بعيني شيخه ويكذب عينيه، ويسمع بأذني شيخه ويكذب أذنيه. يقول عمر التلمساني واصفا بيعته لحسن البنا: كنا بين يدي حسن البنا كما يكون الميت بين يدي مغسله، نسمع بسمع البنا ونرى برأي البنا. وهكذا الآن الشاب يشوف أبوه يصلي يقول له لا 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 تصدق أنهم على دين، شوف شيخك وش يقول، شيخك يقول كذا. ولذلك يفجرون في المساجد، سبحان الله، يقولون له هؤلاء كفار. طيب هذا اللي يصلون، يقيمون صلاة الجماعة، يدخل المسجد ويفجر في المسجد. سبحان الله، أحد الشباب من الموقوفين يقول والله يا شيخ جاءوني لعبوا في عقلي، وأبي يعمل في منشأة بترولية ووظفني في هذه المنشأة، وقالوا لهؤلاء كفار، ساعدنا في وضع مخطط حتى ندخل للمنشأة البترولية لنفجرها. قالوا بدأت وأصور وأرسم مستغلا دخولي للمنشأة لأني موظف. سبحان الله، يقول ثم سبحان الله في ليلة من الليالي وأنا مستمر في هذه القضية، وإذ بي أنظر هذا أبي، هو الذي رباني، وهو الذي وظفني، هو الذي يوقظني لصلاة الفجر، يذهب إلى صلاة الفجر قبلي إلى المسجد ويوقظني للصلاة ويحرص على الصلاة ويذكرني بالله، وإذا بهم يقولون لي كافر فجره مع زملائه. قال فأنقذني الله بهذه الفكرة، فسلمت نفسي وأخبرت عنه. لكن سبحان الله، انظر، هو يرى والده يصلي بل يوقظه لصلاة الفجر ومع ذلك قالوا له لا، خذ رأي الشيخ، الشيخ يقول كفار. ومن أساليبهم منع النقاش الذي قد يبصر الشباب ويوسع مداركهم، ومنع إنكار المنكر في الجماعة مطلقا تحت غطاء قاعدة فاسدة. نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. نجتمع على ما اتفقنا عليه، طيب إذا اختلفنا يعذر بعضنا بعضا، ما نتناقش فيما اختلفنا فيه حتى يبقى الشباب في عمل. من أساليبهم جعل الدعوة إلى الله التي يركز فيها على الرقائق والمواعظ والأمور العامة بدون تفصيل، جعل هذه الدعوة سلما للوصول إلى فكر الجماعة، ليس لتهذيب النفوس وليس لتزكية النفوس وليس لتقريب القلوب إلى الله، وإنما سلم ليوصل إلى الجماعة. من أساليبهم، وأختم به لأني لا أريد أن أزعج الإخوة بالإطالة وإلا فالشيء كثير، من أساليبهم التحالف مع أعداء السنة. هم يا إخوة أعداء للسنة ويتحالفون مع أعداء السنة ويكرهون دولة السنة، والله يكرهون دولتنا لأنها دولة التوحيد والسنة، ويتحالفون مع أعداء أهل السنة قديما وحديثا. أما قديما فكانت لهم علاقات بالحركات الثورية في إيران، مثل حركة فدائيان إسلام وهي حركة ثورية في إيران، وقد استقبلوا زعيمها وحملوه على الأعناق وناصر الخميني، حتى قال قائل منهم إن حذاء الخميني فوق رؤوس جميع الحكام العرب. واليوم هم في أحضان إيران لأنها تعادي السعودية عقيدة وسياسة، ويترددون إليها ويجلسون مع مرشدها ويمدحونه ويقفون في وجه هذه الدولة. وبالأمس لما فرضت أمريكا عقوبات على إيران أقاموا في فلسطين مظاهرات ضد السعودية. الذي يفرض العقوبات أمريكا والمظاهرات ضد السعودية ويهتفون لإيران ويسبون السعودية؟ والله ما أنفقت عليهم إيران شيئا، والسعودية هي أكبر داعم لفلسطين سياسيا فكريا ماديا. لكن هكذا يلعب الإخوان، وهذا بالأمس ليس بعيدا، بل إن شئت فانظر إلى موقفهم مما في اليمن. أهلنا في اليمن، أحبابنا إخواننا، يقاتلهم أذناب إيران، يقتلونهم، يفسدون مصالحهم، يظلمونهم. قامت هذه الدولة مناصرة السنة، مناصرة المظلوم، مناصرة المظلومين، قامت بنصرة المظلوم وتحملت تكاليف عالية جدا من أجل نصرة المظلوم. انظر إلى موقف الإخوان مما يحدث في اليمن، سب للسعودية وسب لقوات التحالف ومناصرة لإيران وأذنابها في اليمن. وهكذا هم، وهذا أسلوبهم. فينبغي علينا أيها الإخوة أن نكون على حذر، أذكر شيئا ذكرته الآن وهو مهم، والشيخ أعطاني فرصة. قال من أساليبهم تحميس الشباب وحصر الإسلام في الجهاد بزعمهم هم وفهمهم هم، فلا طريق إلى الجنة إلا فيما بما يسمونه الجهاد. الصلاة ليست طريقا للجنة، بر الوالدين ليس طريقا للجنة، طريق الجنة ما يسمونه الجهاد، ويحمسون الشباب ويذكرون فضائل الجهاد ولا يذكرون حقيقة الجهاد ولا يذكرون شروط الجهاد، وإنما يذكرون فضائل الجهاد من أجل أن يتحمس الشاب. أما ما هو حقيقة الجهاد في الشرع الذي هو ذروة سنابل الإسلام ما يذكرونه، ما هي شروط الجهاد الشرعي ما يذكرونه. ثم ماذا يا إخوة؟ يأخذون الشباب إلى مناطق الصراع الساخن التي يسمونها مناطق الجهاد من أجل أن يجاهدوا في سبيل الله، لا والله، من أجل أن تغسل أدمغتهم. وهذا ليس بجديد اليوم، من أيام أفغانستان كان الشاب أول ما ينزل يأخذونه إلى المعسكرات للمجاهدين العرب، يعلم أمرين: الرماية، لكن يرمي من صورة الملك فهد رحمه الله، يضعون له صورة الملك فهد على المضمار ويرمي، ثم يقول لها الذي يحكم بهذا الدستور مسلم أو كافر، وهم مساكين شباب متحمسين ما يعرفون شيء، هذا دستور كفري. حتى إذا سود قلبه على البلاد قالوا ارجع إلى بلاد الحرمين، فالجهاد في بلاد الحرمين أولى من الجهاد في أفغانستان. ثم يقولون للشباب قبحهم الله طريق تحرير القدس تحرير الحرمين، هم ما فجروا في فلسطين لكن أرادوا أن يفجروا في مكة، ووضعوا المتفجرات في المصاحف، وأرادوا أن يفجروا في رمضان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يقولوا للشباب طريق تحرير الأمة هو تحرير الحرمين، ولن نحرر القدس حتى نحرر الحرمين. تحررونهم من من؟ من أهل التوحيد؟ من الذين يخدمون الحرمين؟ وكذلك في العراق وسوريا، أول ما يأتي الشاب يستقبله لجنة تسمى اللجنة الشرعية. ماذا تعمل؟ تعلمه التكفير وتعلمه التفجير والتدمير. وتكرهه في العلماء وتهيئه ليكون سلاحا لا مقاتلا. يا إخوة، أبناؤنا الذين لا يعتقدون التكفير يجعلونهم سلاحا، والذين يعتقدون التكفير يردونهم إلى بلادنا ليفجروا في بلادنا. أما الشاب المسكين المتحمس الذي يريد نصرة المسلمين يقولون عندك عملية انتحارية، عملية استشهادية، يريدون أن يجعلوه سلاحا ويتفجر وينتهي. يقول أحدهم لي، قلت لهم أنا أريد أن أجاهد الكفار، أعطوني سلاح أذهب وقاتل الكفار. قالوا لا، عندك عملية استشهادية. قال قلت لهم العملية الاستشهادية حرام. قالوا من الذي يقول حرام؟ قال الشيخ الفوزان. قال له شيخه هذا، والله لو وصلت للفوزان لرفعت لحيته هكذا وقطعت رقبته، والله يحدثني أحدهم بهذا. يأخذون شبابنا إلى مناطق الصراع من أجل أن يغرسوا فيهم فكرة التكفير والتفجير والتدمير، فكرة الإخوان المسلمين. وبالجملة أيها الإخوة، إن جماعة الإخوان تقوم على أساليب الميكافيلية، الغاية تبرر الوسيلة، وعلى الانتهازية، وعلى مخادعة الناس ليصلوا إلى أغراضهم. والواجب علينا يا إخوة أن نكون جميعا حذرين، فالمسألة مسألة الدين. والله يا إخوة ليست المسألة مسألة الدولة فقط، المسألة مسألة الدين، المسألة ضرورياتنا، المسألة بيوتنا، المسألة ولاة أمرنا، المسألة دولتنا، دولة التوحيد والسنة. لابد أن نكون حذرين وأن نعاكس هذه الجماعة، وأن ننشط جميعا، أساتذة، مدرسين، خطباء، آباء، أمهات، في تربية الأبناء التربية الصالحة على منهج السلف الصالح، على عبادة الله، على تعظيم التوحيد، على طاعة الله، على طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على طاعة ولاة الأمر في غير معصية الله، على حب هذا البلد. حب البلد مطلوب يا إخوة. وكيف ما نحب بلدا فيه مكة؟ مكة من يحبها؟ يحبها الله، وفيها أحب بقعة إلى الله المسجد الحرام، وفيها المدينة. من يحبها؟ يحبها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. وكان إذا سافر وقدم من السفر ورأى جدرات المدينة من بعيد حرك دابته وأوضع راحلته لتجري. لماذا؟ من حبه لها. كيف لا نحب بلدا فيه مكة والمدينة؟ كيف لا نحب بلدا فيه ولاة أمر منا يصلون ورب الكعبة، يقرؤون القرآن ورب الكعبة، يكرمون العلماء ويدعون إلى التوحيد ورب الكعبة، يحكمون شرع الله ورب الكعبة؟ كيف لا نحب بلدا فيه العلماء الفضلاء؟ كيف لا نحب بلدا اجتمعنا فيه بعد أن كنا متفرقين؟ القبيلة تعادل القبيلة والمنطقة تعادل المنطقة. كان الرجل يذهب إلى الحج من جيزان يودع لأنه سيمر بقبائل ربما يقتل، هكذا كان فكر الناس. فاجتمع الناس وأصبحت المناطق كالمنطقة الواحدة. اليوم الحمد لله في جيزان من جميع مناطق المملكة، وفي مناطق المملكة من رجال جيزان ونسائها، كأننا بل نحن أهل منطقة واحدة. كيف لا نحب هذا البلد؟ كيف لا نغار عليه؟ كيف لا ندعو إلى حبه؟ كيف لا نحميه؟ الواجب على كل واحد بما يستطيع أن يحافظ على هذا البلد، وأن يقف في وجه كل من يعاديه. والله هذا البلد وصل خيره إلى كل أهل الحق، فاصطف في وجهه كل أهل الشر. فالواجب علينا جميعا أن نكون في صفه، وأن نكون رجالا نحميه. لا نبتغي بذلك إلا وجه الله. وإني لأعتقد اعتقادا جازما، أعلم أن ربي سيسألني عنه، أن الدفاع عن السعودية من أعلى مراتب الجهاد في سبيل الله. فاحمدوا الله معاشر الإخوة، واشكره على نعمه، واسألوا الله من فضله، واعرفوا لبلدكم فضلها، واعرفوا أعداءها، وكونوا في صف بلدكم لعلكم تفلحون. أقول ما قلت قاصدا بذلك وجه الله، وأسأل الله أن يجعل في قولنا نفعا وخيرا وبركة. اللهم يا ربي يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلي من التوحيد، من شأن التوحيد وأهله. اللهم احفظ علينا توحيدنا وزدنا فيه قوة يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا التمسك بالسنة وزدنا تمسكا واتباعا يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا ولاة أمرنا، وفقهم وفقهم واهدهم إلى الخير يا رب العالمين. اللهم قربهم من الخير والأخيار، وأبعد عنهم الأشرار يا رب العالمين. اللهم اجعلهم رحمة على البلاد وأهلها، اللهم اجعلهم رحمة على البلاد وأهلها وضيوفها يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تزيدنا خيرا وبركة. اللهم يا ربنا أمن حدودنا واحفظ جنودنا يا رب العالمين. إلهنا يا ربنا يا كريم، إن رجالا من أشجع رجالنا يرابطون على حدودنا. اللهم فاربط على قلوبهم، اللهم قوهم، اللهم قو عزائمهم، اللهم احفظهم يا رب العالمين. اللهم ردهم لنا ولأهليهم سالمين غانمين. اللهم اشف مريضهم واجبر كسيرهم، وتقبل من مات منهم في الشهداء يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحفظ لنا إيماننا وأمننا ورجال أمننا وإمامنا. اللهم بارك لنا في أعمارنا، وبارك لنا في أعمالنا، وبارك لنا في عافيتنا، وبارك لنا في قواتنا، وبارك لنا في أقواتنا، وبارك لنا في ذرياتنا، وبارك لنا في بيوتنا، وبارك لنا في ولاة أمرنا يا رب العالمين. وبارك لنا في خيرنا، بارك لنا في خيرنا، بارك لنا في خيرنا يا رب العالمين. اللهم لا تغير حالنا إلا إلى خير، اللهم لا تغير حالنا إلا إلى خير. اللهم لا تغير حالنا إلا إلى خير، اللهم أعذنا وبلادنا وبلاد المسلمين من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي أستاذ الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية وأستاذ كرسي الفتوى فيها والمدرس بالمسجد النبوي مستشار رئيس الهيئات ومحب الخير وأهله، جزاكم الله خيرا على هذه الدرر والفوائد القيمة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ذلكم في ميزان حسناتكم. في الختام أيها الإخوة الفضلاء، لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله عز وجل أولا لأصحاب الفضيلة المشايخ وهما فضيلة الشيخ الدكتور سليمان الرحيلي وفضيلة الشيخ عبد الله النجمي على هذه المحاضرة القيمة التي أثرونا فيها بالفوائد وأثروها بالنصوص من الوحيين وبالآثار وبأقوال أهل العلم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهما. كذلك أيها الإخوة، في ختام هذه الندوات 16 نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي جميع القائمين عليها خير الجزاء من منسقين أو يعني ناقلين لها، كل من تسبب في إقامتها ودعا إليها وشارك بشيء بسيط فيها، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب له الأجر وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وخصوا بالذكر ومن حضرها كذلك، وخصوا بالذكر يعني بالشكر أولا وزارة الشؤون الإسلامية وعلى رأسها معالي الوزير الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ الذي يحرص على مثل هذه اللقاءات التي فيها تبصير الناس بأمور دينهم بالعقيدة السلفية الصحيحة وتحذير الناس من الأفكار والمناهج الوافدة الضالة. كذلك أشكر فضيلة مدير فرع الوزارة بمنطقة جازان الشيخ أسامة المدخلي وفضيلة مساعده الشيخ موسى الخبراني الذي شرفنا في هذه الندوة في هذا الجامع المبارك جامع الشيخ مطاعن بمحافظة هروب. وفي ختام هذه الندوات كذلك أتوجه بالشكر الجزيل للوفد المرافقين معه كل من ساهم في نقلها في نقل هذه المحاضرة، كذلك الشكر لإدارة المساجد في محافظة هروب وللمكتب التعاوني بمحافظة هروب، الشكر لكم أنتم أيها الحضور من خطباء وأئمة وطلبة علم وجميع الحاضرين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في لقاءات أخرى في مجامع ومجالس الذكر، إنه ولي ذلك والقادر عليه، أسأله سبحانه وتعالى أن يديم على بلادنا نعمة الإيمان والتوحيد والسنة والأمن ورغد العيش، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين، وأن ينصر بهما دينه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يخذل أعداء بلادنا من المتربصين بنا الدوائر، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد كيدهم في نحرهم وأن يكفينا شرورهم، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يسر مجموعة زدني العلمية للرسائل الدعوية أن تقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فضيلة مساعد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان، أصحاب الفضيلة المشايخ من الدعاة إلى الله والأئمة والخطباء وطلبة العلم، أيها الحضور الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، يطيب لإخوانكم في فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان أن يرحبوا بكم في هذه الندوة التي هي خاتمة الندوات 16 التي شملت جميع محافظات منطقة جازان، وهذه هي الندوة 16 بعنوان أساليب تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي وخطره على المجتمع، يلقيها شيخان فاضلان هما فضيلة شيخنا العلامة سليمان بن سليم الله الرحيلي المدرس بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة النبوية والمدرس بالجامعة الإسلامية،
وفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد النجمي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لهما الأجر وأن يفتح عليهما. أيها الإخوة الأفاضل، نحن في هذه البلاد بحمد الله عز وجل على عقيدة السلف الصالح رضوان الله عليهم منذ أول قيامها على يدي الإمامين المجددين الإمام محمد بن سعود والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى، وسار جميع حكام هذه البلاد في أطوارها الثلاثة على هذه العقيدة السلفية الصحيحة حتى جاء عهد الإمام الصالح والملك العادل عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل رحمه الله عز وجل، فسار الأمر على نفس قيام على نفس الأمر الذي قامت عليه هذه البلاد منذ طورها الأول، وتعاقب بعد ذلك على حكم هذه البلاد أبناؤهم البررة رحم الله من مات منهم، وحفظ ووفق خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز وأيده بولي عهده. عاشوا على تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى وعلى إقامة التوحيد ومحاربة الشرك والبدع وجميع المناهج الوافدة على بلادنا، ولم تسلم هذه الدعوة من كيد الكائدين، فتراهم لا يفتؤون ليل نهار أعداء السنة في محاربة عقيدة السلف الصالح رضوان الله عليهم وبث سمومهم وأفكارهم ليضلوا أبناء هذه البلاد. ومن شر هذه المناهج الوافدة هو تنظيم الإخوان المسلمين، وعنوان ندوتنا هو أساليب تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي وخطره على الفرد والمجتمع. ومع أول محاور هذه الندوة مع فضيلة الشيخ عبد الله محمد نجمي يبين لنا خطر هذا التنظيم، فليتفضل حفظه الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، إنها لفرصة طيبة وإنها لساعة مباركة أن نجتمع في بيت من بيوت الله نتذاكر ما ينفعنا ونتدارس ما يفيدنا، وإنا لنحمد الله عز وجل على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة التي لا تعد ولا تحصى، وأعظم هذه النعم نعمة العقيدة السلفية التي ننعم بها في هذه البلاد المباركة التي قامت على التوحيد وعلى لزوم منهج السلف، بل إن مؤسس هذه البلاد المباركة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل رحمه الله يقولون إنا وهابية، والحقيقة إنا سلفيون متبعون للكتاب والسنة. ويقول رحمه الله: إني رجل سلفي وعقيدتي هي السلفية التي أمشي بمقتضاها على الكتاب والسنة. فنعمة عظمى ومنة كبرى الاعتزاز بلزوم منهج السلف الصالح. فمن أول يوم قامت عليه هذه البلاد وولاة أمرها يعتزون ويفتخرون ويحرصون على لزوم منهج السلف الصالح. فعلينا أيها الإخوة أن نحافظ على هذه النعمة بلزوم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، وأن نحذر مما يخالف ذلك. ثم إني أتوجه بالشكر إلى وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على تنظيمهم لهذه الندوة وغيرها من الندوات المباركة التي نفع الله بها نفعا عظيما في بيان الحق ورد الباطل. والشكر لمعالي الوزير الشيخ معالي الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله على حرصه ومتابعته ودعمه للدعوة والدعاة. والشكر موصول لفرع الوزارة بمنطقة جازان على إشرافهم وتنظيمهم لهذه الندوات التي نفع الله بها نفعا عظيما في بيان الحق ورد الباطل والتوجيه والنصح. وعلى رأس الإدارة فضيلة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي وفقه الله. ثم الشكر موصول لمكتب الأوقاف، لمكتب المساجد والدعوة والإرشاد في هذه المحافظة على حسن استقبالهم، جزاهم الله خيرا. أيها الإخوة الفضلاء، إن خطر هذه الجماعة جماعة الإخوان المسلمين خطر واضح بين، خطر عظيم وشر جسيم. حذر منها ومن تنظيمها الإرهابي العلماء والولاة، فولاة أمرنا قد صنفوا هذه الجماعة وهذه الفرقة بأنها إرهابية لا يجوز الانضمام إليها ولا يجوز التعاطف مع من ينتمي إليها، بل أمروا بسحب كتب منظريها ككتب سيد قطب ومحمد قطب ونحوهم، أمروا بسحبها من المكتبات العامة ومن مكتبات التعليم والجامعات ومن مكتبات الجهات العسكرية ونحوها، حفاظا على عقائد الناس مما تحمله هذه الكتب من فكر التكفير وغيرها من المخالفات الشرعية. وكذلك ولاة أمرنا وعلمائنا في هذه البلاد من قديم وهم يحذرون من هذه الجماعة وما عندها من مخالفات. فقد ذكر سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله أنها تعد من الثنتين والسبعين فرقة الهالكة. وكذلك ذكر فضيلة الشيخ صالح الفوزان وفقه الله أن هدف جماعة الإخوان المسلمين والتبليغ أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها، أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها. الله المستعان. دعوة هدفها أن تزيح دعوة التوحيد، ما هو الخير الذي يرجى منها؟ وكذلك الشيخ الألباني رحمه الله كلام كثير، يقول إنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة لأنهم يحاربون السنة. والشيخ ابن عثيمين عدها من البدع، وهكذا علماؤنا الشيخ أحمد النجمي والشيخ زيد المدخلي والشيخ ربيع وغيرهم والشيخ العباد وغيرهم من العلماء، كلهم يحذرون من هذه الجماعة، جماعة الإخوان المسلمين وتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، لعظم شرها ولعظم خطرها. بل من أنشئت فيه هذه الجماعة والبلد الذي أنشأت فيه حذر علماء تلك البلد منها من قديم، كما حذر العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله منها، فقال جماعة حركة حسن البنا وإخوانه المسلمين حركة إجرامية هدامة ينفق عليها اليهود والشيوعيون، نعلم ذلك علم اليقين، ينفق عليها اليهود والشيوعيون نعلم ذلك علم اليقين. أيها الإخوة الفضلاء، إن التحذير من هذه الجماعة وغيرها من الجماعات المبتدعة أمر مشروع، وهو بيان الحق ورد الباطل، وهو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم سمات هذا الدين الحنيف، كما قال الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وكما قال سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وقال صلى الله عليه وسلم مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم، رواه ابن ماجه وحسنه الألباني رحمه الله. وقد قال الحسن البصري رحمه الله مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر وإلا كنتم أنتم الموعظات، أن يوعظ بكم غيركم لما يحل بكم من سخط الله ولعنته. وقال سفيان الثوري رحمه الله إذا أمرت بالمعروف شددت ظهر المؤمن، وإذا نهيت عن المنكر أرغمت أنف المنافق. إن من أعظم المنكرات الانحراف بالدعوة عن الصراط المستقيم وعن المنهج القويم، وإن الدعوة إلى منهج أهل السنة والجماعة والتحذير من المناهج المبتدعة والحزبيات الضالة أمر بالمعروف ونهي عن منكر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الأمر بالسنة والنهي عن البدعة هو أمر بالمعروف ونهي عن منكر، وهو من الأعمال الصالحة. وقال شيخ الإسلام رحمه الله السنة مقرونة بالجماعة والبدعة مقرونة بالفرقة. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فالواجب على المسلمين توضيح الحقيقة ومناقشة كل جماعة ونصح الجميع أن يسيروا في الخط الذي رسمه الله لعباده ودعا إليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن تجاوز هذا واستمر في عناده لمصالح شخصية أو لمقاصد لا يعلمها إلا الله، فإن الواجب التشهير به والتحذير منه ممن عرف الحقيقة، حتى يتجنب الناس طريقتهم، وحتى لا يدخل معهم من لا يعرف حقيقة أمرهم فيضلوه ويصرفوه عن الصراط المستقيم الذي أمر الله تعالى باتباعه في قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. أيها الإخوة، على هذا الدرب والطريق سار أسلافنا من علماء السنة يحذرون من البدع ومن أهلها، وإلا فمن أين عرف الناس المعتزلة والجهمية والقدرية والرافضة إلا برد أهل السنة على هذه الفرق وهذه المذاهب المبتدعة وكشفها والتحذير منها، كما أخبر صلى الله عليه وسلم بقوله: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. حصل اختلاف، ظهرت الفرق: خوارج، معتزلة، قدرية، رافضة، صوفية، أشاعرة، ماتريدية، مفوضة ونحوها. فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. وقال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 ملة، وفي رواية فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وفي رواية ملة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. الله أكبر. في لزوم السنة ولزوم الجماعة، وفي رواية الجماعة. فرد علماء السنة على أهل البدع كلما ظهرت فرقة وبدعة، قيض الله لها من علماء السنة من يردها ويكشف عوارها ويبين تلبيسها نصحا للأمة وبراءة للذمة. وكذلك بينوا قادة ورموز تلك الفرق ودعاتها، فمن أين عرف الناس الجهم بن صفوان والجعد بن درهم وواصل بن عطاء وعمرو بن عبيد وأحمد بن أبي دؤاد وغيرهم وبشر المريسي وغيرهم من دعاة الضلالة؟ من أين عرفهم الناس إلا بتحذير علماء السنة منهم ومن ضلالاتهم وبدعهم؟ فلا ريب من ذكر دعاة الباطل والتحذير منهم وبيان أخطائهم، وهذا ليس من الغيبة بل هو من النصيحة، من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أيها الإخوة الفضلاء، إن هذا التنظيم، تنظيم الإخوان المسلمين، أفسد إفسادا عظيما في بلاد المسلمين، وإن أخطاره عظيمة ومصائبه جسيمة على الإسلام وأهله. فمن أعظم وأكبر أخطاره على المجتمعات أخطار تنظيم الإخوان المسلمين وما تولد منه من تنظيم داعش والنصرة والقاعدة والقطبية والسرورية ونحوها، أعظم خطر ألا وهو التساهل بعقيدة التوحيد الخالص لله عز وجل الذي هو مفتاح دعوة الرسل، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وإنه والله مما يدمي القلب أن ترى من درس التوحيد في مدارسنا ودرس الأصول الثلاثة وكتاب التوحيد والواسطية ونحوها من الكتب ممن انتموا لهذا التنظيم وقعوا في هذه المصائب والمخالفات في العقيدة، وذهبت الغيرة على التوحيد من قلوبهم بسبب دعاة التنظيم الإخواني الإرهابي. صادوهم في شباكهم وغسلوا أدمغتهم بالفكر الإخواني، فإذا بهم يدافعون عمن وقعوا في الشرك وتعبدوا بالبدع، يدافعون دفاع المستميت عن حسن البنا الذي كان يمشي 3 ساعات ذهابا و3 ساعات إيابا إلى قبور الصوفية. حسن البنا مرشد الإخوان ومؤسس دعوة الإخوان كان يردد أبياتا في يوم المولد النبوي يزعم فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر معهم احتفالهم وأنه يغفر لهم ويسامحهم. يقول: هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. حضر معهم الرسول وغفر لهم، نسأل الله السلامة والعافية. حسن البنا كان يعتقد عقيدة التفويض في صفات الرب جل وعلا ويسير على منهج الأشاعرة في صفات الله، يفوض معاني الصفات الرب جل وعلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن في رده على المفوضة، قال: هم قولهم شر أقوال أهل الإلحاد، كان يصرح به حسن البنا، بل كان يحاضر في مشهد السيدة زينب كما يقال، الذي يعد وكرا من أوكار الشرك بل من أكبر أوكاره، وما يذكر حرفا واحدا أو تحذيرا واحدا عن الشرك الأكبر الذي يجري في ذلك المشهد، كما قال شيخنا النجم رحمه الله: من دعاء غير الله والاستغاثة بغيره والنذر والذبح لغير الله. قال شيخنا: وكأنه لم ير الطائفين حول القبر والمتمسحين به، وكأنه لم يسمع الذين يرفعون أصواتهم بالدعوات للسيدة زينب طالبين منها الحاجة التي لا تطلب إلا من الله عز وجل. وكذلك المرشد الثاني التلمساني يقول: لا داعي للتشدد في النكير على من ينكر كرامات الأولياء أو اللجوء إليهم في قبورهم الطاهرة والدعاء فيها عند الشدائد. وقال وهو يتحدث عن التعلق بالأنبياء: ما الأمر كله من أوله إلى آخره إلا أمر تذوق. وأقول للمتشددين في الإنكار هونا: فما في الأمر من شرك ولا وثنية ولا إلحاد، يتعلق بالقبور والاستغاثة بها يقول ليس فيها شرك ولا وثنية. وهذا كذلك المرشد، مرشد الإخوان في سوريا السباعي، الذي يربي أهل التنظيم الإخواني أبناء المسلمين على كتبه. يقول المرشد السباعي وهو يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم: يا سائق الظعن نحو البيت والحرم ونحو طيبة يبغي سيد الأمم، يعني يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم، يا سيدي، يقول: يا سيدي يا حبيب الله، جئت إلى أعتاب بابك أشكو البرح من سقمي. نسأل الله السلامة والعافية. يا سيدي قد تمادى السقم في جسدي من شدة السقم، لم أغفل ولم أنمي. يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. والله تعالى يقول: وإذا مرضت فهو يشفيه، إلى غير ذلك من النقولات الكثيرة لرموز هذه الجماعة وتساهلهم بالتوحيد وبعقيدة التوحيد. ولقد كشف هذه الملاحظة وهذا الخطر سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فقال رحمه الله: حركة الإخوان ينتقدها خواص أهل العلم، لأنه ليس عندهم نشاط في الدعوة إلى الله وإنكار الشرك والبدع. دعوة ليس عندها نشاط في الدعوة إلى توحيد الله، ليس عندهم نشاط في الدعوة إلى توحيد الله وإنكار الشرك والبدع، ماذا يرجع منها؟ وقال فضيلة الشيخ صالح الفوزان كما ذكرنا في مقدمة كتاب الجزيرة العربية وما اختصت به للشيخ سعد الحسين، قال حفظه الله في آخر المقدمة: إن هدف دعوة الإخوان والتبليغ أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها. وأي خير يرجى من دعوة ليس لها نشاط في الدعوة إلى توحيد الله وإنكار البدع؟ أيها الإخوة، لقد أثرت تساهل قادة الإخوان المسلمين بالتوحيد ووقوعهم في الشرك على أتباعهم ممن درسوا التوحيد في مدارسنا، لكنهم وجدوا منهجا خفيا غسل أدمغتهم في الغرف المغلقة وفي الاستراحات النائية وفي الأماكن البعيدة. أذكر موقفين: عندما صدر كتاب وقفات، مع كتاب وقفات للدعاة فقط، هذا الكتاب للعجمي رحمه الله رد به على كتاب وقفات للدعاة للمهلهل، وبين فيه ما عند رموز جماعة الإخوان من شركيات وبدع، بينها بالعلم والحجة. ماذا فعل الإخوان بهذا الكتاب؟ أجلبوا بخيلهم ورجلهم على هذا الكتاب تحذيرا وتنفيرا، بل سحبوه من المكتبات لئلا ينتشر ويبين ما عند قادة الإخوان من شركيات ومخالفات. هذا أمر معروف وعرفناه منه. كذلك ذكر لي بعض من مشى معهم لفترة طويلة، قال وقد ذهب إلى أفغانستان، قال: أتى رجل وهو متلبس بعمل شركي، فأردت أن أنكر الشرك فأنكروا عليه، قالوا اتركه، أنكروا عليه بحجة أن إنكار الشرك ينفر الناس إلى غير ذلك. كتاب شيخنا الشيخ أحمد النجمي المورد العذب الزلال، الذي هو كتاب توحيد، أبواب كلها في التوحيد وفي لزوم السنة وفي التحذير من جماعة الإخوان المسلمين وما عندهم من مخالفات وشركيات، رآه بعض الدكاترة في بعض الجامعات مع طالب من الطلاب، فقال له: حق هذا الكتاب أن يداس تحت كفرات السيارات، أن يداس تحت كفرات السيارات. يا سبحان الله. وأحدهم عندما رأى كتاب المولد وكتاب الإرهام قال: هذه كتب مرض. وللأسف الحزبية مساخة، الحزبية مساخة، فأعظم خطر على أبناء المسلمين هو التساهل بالتوحيد. أعظم خطر التساهل بالتوحيد الذي هو مفتاح دعوة الرسل. كذلك أيها الإخوة، من الأخطار الجسيمة التي يبثها أتباع المنهج الإخواني في المجتمعات التساهل بعقيدة الولاء والبراء التي هي أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. فمؤسس فرقة الإخوان المسلمين حسن البنا الإرهابية يقول: ليست حركة الإخوان موجهة ضد عقيدة من العقائد أو دين من الأديان أو طائفة من الطوائف. ويقول حسن البنا في الاجتماع الذي حضره مع ليلة مشتركة بريطانية، يقول: فأقرر أن خصومتنا لليهود ليست دينية، ليست دينية. قال سماحة الشيخ ابن باز في رده على هذه المقالة، قال: هذه المقالة باطلة وخبيثة، اليهود من أعدى الناس للمؤمنين، هم من أشر الناس، بل هم أشد الناس عداوة للمؤمنين مع الكفار. ولهذا تنظيم الإخوان المسلمين دخل فيه النصراني والرافضي والقبوري والصوفي، بل بعض مستشارين حسن البنا من الأقباط النصارى، بل التنظيم الخاص للإخوان المسلمين فيه ثلاثة نصارى. ولهذا سعى الإخوان المسلمين إلى التقارب مع اليهودية والنصرانية، وسعوا إلى التقارب مع الروافض بشتى طوائفهم، وأصدروا مجلة باسم التقريب. وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عندنا في هذه البلاد عن التقريب بين الإسلام واليهودية والنصرانية والرافضة، فأصدروا فتوى طويلة قالوا في آخرها: فباء أمر جماعة التقريب بالفشل. ولا عجب، فالقلوب متباينة والأفكار والعقائد متناقضة والأفكار متضاربة، وهيهات أن يجتمع النقيضان أو يتفق الضدان. وسئلت اللجنة الدائمة هل يمكن أن نعتبر المسيحيين إخوانا مثل المسلمين تماما دون تفرقة؟ فأجابت: يحرم اتخاذ المسيحيين إخوانا. ثم ذكروا الأدلة على ذلك. وقد سئل الشيخ الفوزان حفظه الله: هل يجوز أن نقول أن الشيعة إخواننا؟ فقال: نبرأ إلى الله منهم، نبرأ إلى الله من هذا القول، والله إنهم ليسوا إخواننا بل إخوان الشياطين. ثم ذكر حفظه الله ما عند الروافض من عقائد باطلة. قال الشيخ العباد حفظه الله في معرض نقده على الإخوان المسلمين، قال: ومن أوضح ما في ذلك أن الولاء والبراء عندهم إنما يكون لمن دخل معهم ومن كان معهم. فمثلا جماعة الإخوان المسلمين، يقول الشيخ، من دخل معهم كان صاحبهم يوالونه، ومن لم يكن معهم كانوا على خلاف معه. أما إذا كان معهم ولو كان من أخبث الناس ولو كان من الرافضة فإنه يكون أخاهم وصاحبهم. فهذا يوسف العظم أحد شعراء الإخوان المسلمين يمدح الخميني الرافضي ويقول وبالخميني زعيما وإمام هد صرح الظلم لا يخشى الحمام، قد منحناه وشاحا ووسام من دمانا ومضينا للأمام. الله المستعان. الخميني رأس الرفض، من يكفر الصحابة، من يتعبدون بالأضرحة والقبور، من يتهم أم المؤمنين بالفواحش، عندهم إمام. ولقد أثر تساهل قادة الإخوان المسلمين في عقيدة الولاء والبراء في أتباعهم، أثر ذلك في أتباعهم، فتجد من أبناء المسلمين من يقول، من يتكلم بكل جرأة وبكل وقاحة، يقول أقول كلاما قد لا يجرأ عليه بعض العلماء، أقول بوضوح كلاما قد لا يجرأ عليه بعض العلماء، إن الأباضية والشيعة والرافضة إلى آخر ما قال، ثم يقرر أنهم على الحق وأن كل واحد منهم يجتهد على الحق، الرافضة والأباضية كلهم يجتهدون في الحق. يا سبحان الله، من أبناء المسلمين ممن درس التوحيد في مدارسنا، لكن الحزبية أعمتهم. ويقول الصاوي إن الحركات الإسلامية اليوم بمثابة الجيوش التي ينبغي أن تنتظم فيها الأمة كلها على اختلاف نحلها ومشاربها، على اختلاف نحلها ومشاربها. واسمع لكلام جاسم المهلهل الإخواني في كتابه للدعاة، يقول إن دعوة الإخوان ترفض أن يكون في صفوفها أي شخص ينفر من التقيد بخططهم ونظامهم، ولو كان أورع الدعاة فهما للإسلام وعقيدته وأكثرهم قراءة للكتب، ومن أشد المسلمين حماسا وأخشعهم للصلاة، ما دام ليس على التنظيم ولا يتقيد بما تأمر به الجماعة فإن دعوة الإخوان ترفضه. كذلك أيها الإخوة، من الأخطار الجسيمة نذكر باختصار منهج التكفير الذي حمل رايته دعوة الإخوان المسلمين بشتى فرقها وولائدها كداعش والنصرة والقاعدة ونحوها. فدعوة الإخوان المسلمين حملت راية التكفير في هذا العصر، فهذا سيد قطب أحد رموز الإخوان المسلمين الذي بعض أبناء المسلمين يحفظ مقالاته، يقرر ويقول إن البشرية قد ارتدت عن لا إله إلا الله، وإن ظل البعض يردد على المآذن، ويقول ليس على وجه الأرض دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم قاعدة التعامل فيه الفقه الإسلامي، ويقول عن مساجد المسلمين إنها معابد جاهلية، وقد اعترف بعض أتباع المنهج الإخواني بأن كتب سيد قطب تنضح بالتكفير، كما صرح بذلك يوسف القرضاوي، وصرح بذلك فريد عبد الخالق. قال علي عشماوي من أراد أن يلحق بنا فهو مسلم، يعني يلحق بالإخوان، ومن وقف ضدنا فقد حكم على نفسه بالكفر، فقد حكم على نفسه بالكفر. وقد ذكر بعض من ناصح الفئات الضالة أنهم يصرحون ويقولون نعم كفرنا ابن باز وابن عثيمين، وعندما سئلوا عن الكتب التي تأثروا بها قالوا تأثرنا بكتب، بكتاب في ظلال القرآن لسيد قطب. كذلك أحد التكفيرين هو صاحبه يطوفون حول البيت، فقال له كل من يطوف كفار، ما في إلا أنا وأنت، قال كلهم كفار. ولهذا عندما أصدر النقراشي قرارا بحل جماعة الإخوان المسلمين، سارع قادة التنظيم السري بتكفير الدولة ووضع أهلها في مصاف الكفار، وضع أهلها في مصاف الكفار. وقد أنكر العلامة أحمد شاكر هذا التكفير على الإخوان المسلمين قائلا لهم هكذا تحكمون على الناس بالكفر، هكذا تحكمون على الناس بالكفر، وكان حسن البنا لا يرى وجود دولة الإسلام كما شهد بذلك أتباعه. ودعوة التكفير في الإخوان ليست من عهد سيد قطب بل من عهد حسن البنا، ولعلي أختصر في ذلك. قال فؤاد علام في حوار لجريدة عكاظ، قال: وهناك كتاب مهم لأحد أقطاب الإخوان والذي توفي منذ فترة قصيرة في الإمارات، وهو القطب الإخواني السيد منصور الذي كتب كتابا مهما للغاية رغم عدم انتشاره، قد شرح فيه الموقف الجديد للإخوان وقال فيه: إن الإخوان تكفر المجتمعات منذ أيام حسن البنا وليس من أيام سيد قطب، رغم أنهم يعلنون غير ذلك لأن من مصلحتهم ألا يعلنوا ذلك في الوقت الحالي، ألا يعلنوا ذلك في الوقت الحالي. وإنك لتأسف من بعض أبناء المسلمين ممن تأثروا بهذه الجماعات، تأثروا بمنهج التكفير، فأحد الشعراء يقول: صل ما شئت وصم فإن الدين لا يعرف العابد من صلى وصاما، أنت قسيس من الرهبان، أنت قسيس من الرهبان، ما أنت من أحمد يكفيك الملامة. أحد شعراء أبناء جلدتنا. قال شيخنا العلامة أحمد النجمي: هذا أسلوب ثوري تكفيري استفزازي. وقال شيخنا العلامة زيد المدخلي رحمهم الله جميعا: لي الحق أن أسمي ما تضمنته هذه الأبيات السائرة على المنهج التكفيري إرهابا فكريا ودعوة صريحة إلى الخروج على ولي الأمر. وآخر من أبناء جلدتنا يقول: الرايات المرفوعة اليوم في طول العالم الإسلامي إنما هي رايات علمانية. قال الشيخ العلامة صالح الفوزان في رده على هذه المقولة: هذه المقولة باطلة، لأنه تعميم بالحكم على الناس بأنهم كفار وعلمانيون، هذا تكفير بالعموم والعياذ بالله، تكفير بالعموم والعياذ بالله. كذلك من أخطارهم الجسيمة على المجتمع التساهل في البدع والوقوع فيها من أتباع المنهج الإخواني، ومن تلك البدع بدعة الحزبية البغيضة التي فرقت الأمة وشتتتها وسببت البغضاء والشحناء في المجتمع المسلم، وما تولد عن الإخوان من قطبية وسرورية ونحوها. كذلك من البدع عندهم بدعة الخروج على ولاة الأمور، سواء كان بالقول بالتأليب والتهييج والإثارة على ولاة الأمور والتشهير بعيوب الولاة على المنابر عن طريق المواقع والمنتديات والتغريدات ونحوها، أو كان الخروج بالفعل عن طريق الثورات والانقلابات والمظاهرات. فقد حمل الإخوان المسلمين في هذا العصر راية الثورات، هم من أحيا مذهب الخوارج، وذلك عن طريق كتب سيد قطب التي حكم فيها بتكفير المجتمعات الإسلامية، وأنها مجتمعات جاهلية، وأنها مجتمعات جاهلية. فهذه مصيبة عظمى على أهل الإسلام وعلى المسلمين، فهم يدعون في كتبهم، وهذا موجود نقولات كثيرة، يدعون إلى الثورات، يدعون إلى الانقلابات وإلى المظاهرات. وقد ذكر شيخنا أحمد النجمي والشيخ زيد نقلا عن سماحة الشيخ ابن باز أنه قال: إن هدف الإخوان الوصول إلى الكراسي وإلى أزمة الحكم، وصرح بهم كثير من أهل العلم. واسمع لبعض أبناء جلدتنا ممن تأثر بالفكر الإخواني. قال أحدهم وهو يتحدث عن الثورات، قال إنها شرارة البداية في عالمنا العربي، فالشباب يعني أصحاب الثورات ضربوا أروع الأمثلة في ذلك، فهم وقود الحركة والتغيير. وكثير من الشيوخ وكبار السن قالوا إن هؤلاء الشباب أفضل منا، فقد حققوا ما عجزنا نحن منه، ما عجزنا نحن منه. وبعض أبناء جلدتنا يقول هذه الثورات ثورات مباركة، ثورات مباركة. نسأل الله تعالى العفو والعافية. كذلك نختم وآخر عنصر اختصارا، أن جماعة الإخوان المسلمين حملت على رايتها العنف والاغتيالات والتفجيرات، وتركيزهم على أرض الإسلام، على بلاد الإسلام وعلى أرض الحرمين الشريفين. فقد رأينا من يقتل أمه، من يقتل أباه، من يقتل أخاه، من يفجر قرب بيت الله الحرام، من يفجر في ساحة رسول الله، من يدخل المسجد والناس يصلون فيفجر فيقتل نفسه ويقتل المصلين ويحرق المصاحف ويفسد في المسجد. كل هذا من أبناء جلدتي، من بعض أبناء جلدتنا. ما السبب؟ ألا وهو انحراف الفكر، انحراف المنهج، تأثرهم بهذه الجماعة. فهذه الجماعة هي أم التنظيمات الإرهابية. قال أنور السادات: جماعة الإخوان المسلمين هي أم التنظيمات الإرهابية. وقال اللواء فؤاد علام: الإخوان هم أس الإرهاب، هم أس الإرهاب. نسأل الله تعالى أن يكفي المسلمين شرهم، وأن يحفظ على بلادنا أمنها وإيمانها. ونسأله تعالى أن يوفق الجميع في أن نكون أمة واحدة وجماعة واحدة متمسكة بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله وسلم على فهم السلف الصالح. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ عبد الله على هذا البيان، حيث بينتم خطر الجماعة. والحديث الآن مع فضيلة الشيخ الدكتور سليمان الرحيلي عن أساليب تنظيم الإخوان المسلمين، فليتفضل حفظه الله وفتح عليه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، شاء ربنا سبحانه وتعالى أن تكون الندوة الأخيرة من ندوات هذا البرنامج المبارك في محافظة هروب، ومن وصل هروب نال المطلوب من كرم أهلها وسماحة أهلها، فأهلها كرام فضلاء. فالحمد لله الذي قدر ويسر، ونسأله سبحانه أن يرزقنا الإخلاص وأن ييسر قولنا بالحق وأن ينفع به. إن هذا التنظيم المتسمي بجماعة الإخوان المسلمين تنظيم له خطر كبير وشره مستطير، فهو تنظيم بدعي تكفيري يقوم على الاغتيالات واستحلال الدماء. وقد سمعتم من فضيلة الشيخ عبد الله النجمي وفقه الله شيئا مما عنده من خطورة هذا التنظيم. وهذا التنظيم ينتهج أساليب خبيثة للوصول إلى قلوب الناس. ومن أساليب هذا التنظيم أنه يعمد إلى القلوب لتظلم على ولاة الأمر وعلى العلماء وعلى كبار السن وعلى المجتمع، فهم يعمدون إلى أسلوب التنفير من كل ما يعلمون أنه سيكون عائقا أمام انتشار فكرهم، فيعمدون إلى التنفير من الحكام، من حكام المسلمين، يكفرونهم وينشرون عيوبهم ويكذبون عليهم ويضخمون الأخطاء من أجل أن تظلم القلوب على الحكام، ومن أجل أن يكره الناس حكامهم ليكون الناس في شر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. كما أنهم يعمدون إلى أسلوب التنفير من العلماء الربانيين بوصفهم بالأوصاف المنفرة من أجل أن لا يرجع إليهم، وهم يتخذون في ذلك طريقين: الطريقة الأولى السب والشتم للعلماء لمن وجدوا منه أنه يقبل ذلك، فيسبون العلماء الربانيين حتى ينفر الشباب عن العلماء. وأما الطريق الثانية فهي طريق ماكرة، يأتون للشاب ويقولون: هؤلاء علماء كبار، علمهم عالي، وأنت لا تستطيع أن تفهم كلامهم، لا تذهب إليهم مباشرة، تعال عندنا في الحلقات، تعال عندنا في الاستراحات، تعال مع الشيخ فلان والشيخ فلان، ثم بعد ذلك تنتقل إلى العلماء الكبار، فإذا درس عن فلان على فلان أو فلان كره العلماء ولم يصل إلى العلماء. وهذا طريق خبيث في التنفير من العلماء، كما أنهم يعمدون إلى التنفير من كبار السن، يأتون إلى الشاب وينفرونه من والديه ومن أعمامه ومن أخواله، ويقولون: هؤلاء عوام قد تركوا الدين وابتعدوا عن الدين، ما ينبغي أن نسمع لهم. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن كبار السن حتى لو لم يكن عندهم علم فعندهم حكمة، تعلموا من الدنيا وفهموا ما يضر وينفع في هذه الأمور، فيردون الشباب عن التهور فيكرهون الشاب في والديه. ولذلك تجد الشاب إذا انتظم في طريق هؤلاء إذا جاء إلى البيت لا يكاد يكلم والديه، يدخل يسلم ثم يجلس في غرفته ينقطع، ولا يتصل بأعمامه ولا بأخواله حتى يظلم قلبه جهة كبار السن. نعم أيها الفضلاء، من أساليبهم، جزاك الله خير شيخ، من أساليبهم التنفير، التنفير من الحكام، التنفير من العلماء الربانيين، التنفير من كبار السن، التنفير من المجتمع، وزعم أن المجتمع أصبح فاسدا وأنه لا خير فيه، من أجل أن يبحث الشاب عن مجتمع بديل فتظلم القلوب. ولذلك يا أيها الأب، يا أيتها الأمة المباركة، إذا رأيتم من ابنكم هذه العلامة فافزعوا واحذروا وانتبهوا واسعوا إلى الإصلاح. إذا وجدتم أنه أصبح يطنطن على الحكام على ولاة أمرنا وعلى كرههم وعلى أنهم وأنهم وأنهم، فاعلم أنه يدس له السم. إذا رأيت أنه أصبح يطعن في العلماء الربانيين ويدندن حولهم فاعلم أن هناك داء. إذا رأيته ينفر منك ومن أمه ومن عمه ومن عمته ومن خاله ومن خالته فاعلم أن هناك مرضا في قلبه. إذا رأيته يسب المجتمع ويسب القبيلة ويسب المحافظة وينظر نظرة سوداء إلى هذا فاعلم أنه مريض، وانتبه قبل أن تفجع فيه أو تفجع منه. من أساليبهم أيها الإخوة أسلوب التبرير، فإذا وقعت حادثة شنيعة نتيجة توجيهاتهم فإنهم يقومون بالتبرير حتى يخففوا من أثر هذه المسألة، كما حدث عندما قام بعض من تتلمذوا على طريقتهم بقتل أبيه وبقتل أمه، قاموا يبررون، قالوا هذا مريض نفسي، هذا شذوذ، هذا كذا، هذا كذا، من أجل أن لا يتنبه الناس إلى الخطر، وأن استحلال الدماء والاستهانة بالدماء إنما هو نتيجة تربيتهم. من أساليبهم التي ذكروها في كتبهم، وأنا أحرص على هذا، أن نقرر ما قرروا ونبينه. في كتاب العقبات لأحد كبار منظريهم يذكر وسائلهم وأساليبهم، ومن ما ذكره قال: الارتباط بجمعيات تعليم القرآن ومؤسسات البر والتعليم للعمل للإسلام وللدعوة تحت مظلتها. من أساليبهم السيطرة على جمعيات تحفيظ القرآن، وتحفيظ القرآن نور عظيم، ولكنهم لا يريدون تحفيظ القرآن، ولكن يريدون أن يسيطروا على الشباب الذين يحضروا لحلق تحفيظ القرآن، ولا يهتمون بتعليمهم القرآن، وإنما يجعلون ذلك غطاء، ويمررون لهم كتب سيد قطب وكتب المفكرين لهذه الجماعة، ويأخذونهم إلى الرحلات ويدربونهم على السلاح، كما ثبت هذا عندنا. وليس العيب في جمعيات تحفيظ القرآن، ولكن العيب في هؤلاء الخبات الذين يستعملون الخير لتحقيق مقاصدهم. كذلك الارتباط بجمعيات البر من أجل جمع الأموال، وهم في الحقيقة سراق يستغلون عواطف المسلمين في جمع الأموال لمصلحتهم. وكذلك الارتباط بالتعليم، لماذا؟ للعمل للإسلام. ما هو الإسلام؟ هو جماعة الإخوان المسلمين، لكي يعملوا لهذه الجماعة. قال أيضا: من الأعمال، من الوسائل، العمل الدائب والسعي الحثيث ليصل الداعية إلى استلام درس في مسجد أو خطبة على منبر أو تعليم في مدرسة. أن يسعى الداعية منهم إلى أن يحصل على درس في المسجد، لأن يعرفون أن الناس يحبون الخير، يحبون الدروس، فيسعى إلى درس شرح رياض الصالحين، ثم يذكر الحديث ويعلق عليه بكلمتين، ثم يذكر الواقع والمصائب والذي في المجلات والذي في التلفزيون والذي في والذي في والذي في، من أجل تكريه الناس في بلادهم وحكامهم وعلمائهم. كذلك الوصول إلى المنبر وهم كما عرفناهم جيدا يحرصون على الوصول إلى المساجد الكبيرة، وأن تكون المساجد الكبيرة في البلد في أيديهم، لأنهم يعلمون تأثير خطبة الجمعة، ثم يجعلون خطبة الجمعة نشرة الأخبار. يأتي الناس ليسمعوا التوحيد والسنة والوعظ والتذكير بالعبادة، ويجد أن الخطيب في المنطقة الفلانية في البلاد الفلانية حصل كذا، وفي البلاد الفلانية حصل كذا، مختصر لنشرة الأخبار طوال الأسبوع، وقصص ونحو ذلك يحقق أهداف الجماعة. وذكر من وسائلهم وأساليبهم الدعوة السرية باختيار الأفراد والذهاب إليهم في بيوتهم من أجل تمرير أفكار الجماعة إليهم. أيضا من الوسائل التي يستخدمونها وقد ذكرها وسأذكر لكم ما ذكر، التغلغل إلى أهل التأثير، فيذهب منهم جماعة إلى شيخ القبيلة أو أهل الجاه في المنطقة ويدورون حولهم، ويا شيخ 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 ويا شيخ، ويبكون ويبكون من أجل أن يجتذبوه. يذهبون إلى المحافظ إلى الأمير إلى، ويدورون حوله ويدندنون ويدندنون ويبكون ويدندنون، ويظهرون أنهم يحبون الدولة من أجل اكتساب هؤلاء. يقول صاحب كتاب العقبات: ولا يمكن أن نقول عن القاعدة أنها كثيرة حتى تتغلغل في أوساط المثقفين والعمال والمواطنين والخطباء والمهندسين والأغنياء والعلماء، وعلى العموم أن تتغلغل في كل البيئات وعلى كل المستويات. فهذه لجنة دعوية في محيط الطلاب، وأخرى مسؤولة عن النساء والطالبات، وأخرى مهمتها في مجال القرى والأرياف، وأخرى في ميدان العوائل الكبيرة والأحياء. المهم السيطرة. وقال أيضا: من هذه الوسائل وسيلة الجلسة المفتوحة، جلسات الاستراحات، والاستراحات تتخذ وكرا لطعن البلاد، يجمعون الشباب في الاستراحة على الشيخ فلان من المنطقة الفلانية وهو من أجهل الناس، لكن يقرر فكرة الجماعة، ثم يقولون للشباب: هذا سر لا تخبروا به حتى ينتشر الخير، فإن في بلاد فيها رجال المباحث يقفون ضد الخير. يقول: ومن هذه الوسائل وسيلة الشريط الإسلامي، حيث يختار من الأشرطة الدعوية أعلاها وأقواها. وكم مررنا بهذا، تخرج من باب المسجد يعطونك كيسا في شريط، وفي آخر المسجد أشرطة للاستعارة، أشرطة بن باز بن عثيمين الألباني مقبل الوادعي، لا ورب الكعبة، أشرطة الحركيين، أشرطة من يدعون إلى الجماعة، توزع على الناس، ويستغلون حتى حاجة المحتاجين، يوزعون حقيبة إفطار رمضان وفيها الأشرطة والمطويات. و ويوهمون الناس يقولون إذا أردت مرة أخرى أن نعطيك سنسألك عن الشريط، نسألك سؤالا في الشريط نزيدك إن شاء الله، ولا ما تأخذ. يقول أيضا: ومن هذه الوسائل نشر الكتاب الإسلامي، حيث يختار من الكتب الفكرية والدعوية والتاريخية ما هو أفضلها، وهم ينشرون كتبهم، يقيمون لنا مسابقات عندما كنا طلابا في الثانوي، ثم الهدية كتاب التوحيد ما شاء الله، تفسير ابن كثير، معالم في الطريق. العدالة الاجتماعية، كتب سيد قطب، وهي المقصودة والله يا إخوة. في سنتين في الثانوي أهدوا لي كتاب المعالم 3 مرات، إذا نجحت كنت الأول أهدوا لي، وهذا منها كتاب المعالم. في الأنشطة الثقافية أجيب يعطوني كتاب المعالم، والله في مكتبتي إلى اليوم مزوي ما قرأته بحمد الله. أذكر لكم لتعلموا أن هذا قديم، كلمت شيخنا الشيخ صالح الحيدان حفظه الله عن جماعة الإخوان، فقال: يا سليمان كم عمرك؟ قلت: عمري كذا. قال: قبل أن تولد جاءنا الإخوان في الرياض بكتب ملء الكراتين يوزعون علينا نحن، من أجل نشر هذا الفكر ومن أجل تحقيق هذه الوسائل التي ذكرها، كانوا يحرصون على إقامة مكتبة يسمونها مكتبة المسجد، مصيدة المسجد. مكاتب المساجد أنشأوها وقاموا عليها من أجل اصطياد الشباب وفكر الشباب. يقول أيضا: لتعلموا وتدركوا يا إخوة، والله ما نلصق بهم شيئا إلا ما نعرفه عنهم ولا سيما من كتبهم. يقول: ومن هذه الوسائل وسيلة المحاضرات العامة، محاضرات العامة في المساجد ونحوها. كيف؟ قال: وذلك بالدعوة النشطة لسماع المدعوين محاضرة داعية تعالج قضايا المسلمين. يرتبون محاضرة لداعية من دعاتهم في المسجد، ثم تقوم خلايا تنتشر في القرى وفي المنطقة تدعو إلى المحاضرة، وسيارات تحمل الناس حتى يمتلئ المسجد من الرجال والنساء، وللأخوات مكان. أما إذا جاء عالم ينظمون رحلة لطلابهم خارج البلد، يأتي الشيخ صالح الفوزان من كبار علمائنا، يجمعون الشباب في القرية وفي المنطقة، قالوا: والله عندنا رحلة وفيها جوائز قيمة. والله يا إخوة، قبل 25 سنة ذهبت إلى منطقة من مناطق المملكة، وعنونت لي المحاضرة بعنوان وعظي، عنوان وعظي محض، فإذا بهم يرتبون رحلة في نفس وقت المحاضرة خارج المحافظة ويجمعون الشباب حتى لا يسمعوا حتى محاضرة في الوعظ، لكن لأنها من رجل ليس على طريقتهم. يقول أيضا: واسمعوا يا إخوة عن الوسائل، وسيلة تداول الأناشيد. والأناشيد والله يا إخوة تفسد القلوب كما يفسد الغناء قلوب أهل الشهوات. والذي يتعلق بالأناشيد ما يستطيع أن يتعلق بالقرآن. وكم من شاب كان يحفظ القرآن فصرفوه عن القرآن إلى الأناشيد. لقيت أحدهم في الجوالة، والجوالة من أساليبهم، قال والله يا شيخ ما أستطيع أن أمشي بالسيارة ولا أسمع نشيدة. قلت والقرآن؟ والقرآن؟ قال لا، الأناشيد تنشط النفس. قلت والله الذي ما ينشطه القرآن لا خير فيه. ومن 70 سنة هم ينشدون للشباب، قادمون قادمون، ما أدري متى يصلوا. والله يا إخوة كنا في مؤتمر في دولة من الدول، وكنت يعني موجها رسميا للمشاركة. عدنا بطائرة خاصة أكثرها منهم، ثم قام واحد مشهور لو ذكرت اسمه تعرفونه، وأمسك الميكروفون وينشد ونحن في السماء أناشيد ورجال لحاهم بيضة سبحان الله. أنظر حولي وإذا بالجماعة يحفظون الأناشيد ويرددون وينخمون لا إله إلا الله، حتى أقبلنا على الرياض. وهذه وسيلة يصطادون بها الناس ولا سيما النساء، فإن القوارير يؤثر فيهن الصوت الندي. كنت في الثانوي في السنة الأولى، قالوا نريدك تكون معنا في الأناشيد، وأنا صوتي ما يصلح للأناشيد. قالوا خلاص نأتي بقصب السكر بسكر القوالب هذا أو ما أدري سكر كذا يتون به، يقولون تمصه يصير الصوت ندي. مصيت ما صالح. لكن هكذا يختارون الشباب إذا رأوا شابا متميزا يريدون أن يدخلوا في هذه القضية، قضية الأناشيد وقضية من أجل التأثير. أيضا يقول وسيلة المسرحيات الإسلامية والتمثيليات التاريخية عن طريق المسلسلات أو المسرحيات، يقومون مسرحية نشاط مدرسي، يقومون مسرحية تؤكد فكرة الإخوان، ومسلسلات تاريخية عن شباب الصحابة. لا يريدون منها أن يعرف الناس شباب الصحابة، لكن من أجل أن يغرسوا الفكرة. أيضا ذكر من الوسائل فتح المدارس الخاصة، فتح المدارس الخاصة التي لا تخضع مباشرة للتعليم، من أجل أن يعلم فيها الشباب والبنات ويدخل فكر الجماعة. قال أيضا إقامة حفلات في مناسبات إسلامية، هم ما عندهم بدعة، الإسراء والمعراج أقم حفلا، وحتى ما يريدون ما يريده أهل البدع في هذا الوقت، يريدون استقطاب الشباب. ومن أساليبهم الماكرة يا إخوة العمل على تشويه صورة كل من يخالفهم، ولا سيما إذا كان يقف في وجه دعوتهم بكشف خطورتها وأساليبها بوصفه بالأوصاف المنفرة، كقولهم فلان مباحث ورتبة. قالوا عن أحد مشايخنا له مكتب بجوار مكتب الأمير نايف رحمه الله، يعني رتبة كبيرة في الداخلية. وعميل وذيل بغلة السلطان، وفلان جيد في الفقه لكنه مسكين مغفل في الواقع، ما يفقه الواقع، مدخلي جامي، وكذلك الدولة التي تقف في وجه الجماعة تهاجم وتنظم حملة ضدها ويلصق بها كل شر، كما يعملون مع دولتنا اليوم. لما قام الأسد سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد حفظه الله في وجههم وكشفهم ووصفهم، قاموا يرمونه بنبل واحدة، يشوهونه، يكذبون عليه، يلصقون به التهم، مستعملين من يوافقهم من أهل السياسة ونحوها. يقول حسن البنا في ترسيخ هذا الجانب: هناك قاعدة عامة تجب مراعاتها، هي أننا أصحاب دعوة نوجهها للناس جميعا، فمنزلتنا من الناس منزلة الداعية من المدعوين، ومنزلة الناس منا منزلة المدعوين من الداعي. ذلك يشملهم جميعا، أفرادا وجماعات وهيئات. ونحن نعتقد أن الجهر بهذه الدعوة وتوجيهها للناس فريضة علينا، وأن حمايتها والذود عنها فريضة كذلك. فالبدهي، وهذا وجه الشاهد، فالبدهي أن موقفنا العام من كل الناس هيئات وأفراد أن نوالي ونحب من والاها وأحبها وساعدها، وأن نكره ونعادي من ناوأها ووقف في طريقها. ويقول حسن البنا أيضا: تهاجم كل جهة تقف في سبيل هذه المطالب، أي مطالب الإخوان، بمقالات قوية في صحف الإخوان المسلمين، وترسل إلى الصحف وفي خطابات الإخوان ورحلاتهم وكلماتهم كذلك. وقرر أنه يجب الانقضاض على كل هيئة تناوئ جماعة الإخوان المسلمين. من أساليبهم الماكرة التركيز على الشباب في أول مراحل الشباب عند قرب المراهقة وأول البلوغ، ولذلك هم يحرصون على أن يغرس دعاتهم في المدارس الثانوية، والمدارس الثانوية هي مجال عمل دعاتهم، ولذلك سيطروا على المدارس الثانوية في مختلف مناطق المملكة في زمن من الأزمان، يغرسون فكرهم في الطلاب والطالبات. والواجب التنبه لهذا، وإنه والله يجب على وزارة التعليم أن تقف وقفة ناصح لهذه الدولة المخلص لها في وجه أولئك الذين يمررون أفكار جماعة الإخوان المسلمين في مدارسنا، ولا سيما في مدارس الثانوية. يقول الراشد وهو من منظريهم في كتابه المسار: فإن الناشئة هم المورد الرئيسي للنوعية الصلبة، ولسنا نعني الصغير الذي يتعب، وإلا لتحولت الدعوة إلى رياض أطفال، وإنما هم الذين ناهزوا الحلم، ننتقي منهم العفيف المؤدب الاجتماعي المخالط الرياضي المتحرك المجد في دراسته، فنحبب لهم لزوم المساجد. ليس من أجل المساجد، وإنما من أجل أن يغذوا بالباطل في المساجد بطريقة أولئك الماكرين. فنحبب لهم لزوم المساجد، وندعهم يتبارون في فرق ألعاب، ونرحل بهم في الضواحي الخضراء حتى إذا رشد أحدهم وكان على أبواب الجامعة وجدته داعية وافر العفة والحياء دون هواجس تساورك نحوه، فقد وقع في المصيدة. ولذلك هم يا إخوة منهجهم أن الطالب في الثانوية إذا كان مجدا ينتقى، فإما أن يكسب وإما أن يشغل، إما أن يكسب للجماعة وإما أن يشغل عن طلب العلم. ومن أساليبهم السرية في العمل والدعوة الخفية، خاصة في مثل هذا الوقت، في مثل هذه الأيام، حيث تقف الدولة وفقها الله بكامل أجهزتها في وجه هذا التنظيم، فيغير أصحاب هذه الجماعة الأقنعة ويضعون على وجوههم أقنعة جديدة يصدق عليها ظاهره الرحمة وباطنه العذاب. يبتسمون الابتسامة الصفراء لسمو الأمير والمحافظ ورئيس فرع الوزارة، وما شاء الله بارك الله في الجهود، ما شاء الله تبارك، نسأل الله أن يعينكم، والقلوب تغلي حقدا، ويسعون خفية إلى الإضرار بالأفراد وهذه الدولة. يقول صاحب العقبات: إذا كانت الظروف قاسية والحكومات طاغية فالأمر يتطلب أن تكون الخطة على المنهج الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم في المرحلة المكية، أي الدعوة، دعوة الأفراد والدعوة السرية. وخابوا وخسروا، والله ما كانوا كالنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، فالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المرحلة المكية دعوا إلى التوحيد والحق في مواجهة الباطل. ومن أساليبهم الحرص الشديد للسيطرة على الإعلام والمال، فهم يحرصون أن يسيطروا على الإعلام. ولذلك اليوم في وسائل الإعلام المعاصرة الجديدة يحرصون على أن يكون أصحابهم أعلى الناس متابعة، فالشيخ الفلاني الذي يدعو لهم يجعلون متابعيه يزيدون على المليون، على 7 مليون، على 8 مليون، لأن هذا يؤثر في الناس. والسيطرة على أصحاب الأموال، ويذهبون إلى أصحاب الأموال: الدعوة للإسلام، العمل للإسلام، نحن كذا نحن كذا، الجامية يقفون في وجه الإسلام. يأتي المسكين الملياردير صاحب الأموال الكثيرة الذي يريد الخير، لكن يخدعونه، يقول خذوا ملايين. والله يا إخوة أحد التجار الكبار وهو يريد الخير لكن خدعوه، يقول والله ما يأخذ مني جامي ريالا واحدا، جامي يعني سلفي. من مكر هؤلاء، من أساليبهم أيها الإخوة التربية على السمع والطاعة، بحيث يكون الشاب مع الشيخ كالميت مع المغسل، يرى بعيني شيخه ويكذب عينيه، ويسمع بأذني شيخه ويكذب أذنيه. يقول عمر التلمساني واصفا بيعته لحسن البنا: كنا بين يدي حسن البنا كما يكون الميت بين يدي مغسله، نسمع بسمع البنا ونرى برأي البنا. وهكذا الآن الشاب يشوف أبوه يصلي يقول له: لا 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 تصدق أنهم على دين، شوف شيخك وش يقول، شيخك يقول كذا. ولذلك يفجرون في المساجد، سبحان الله، يقولون له: هؤلاء كفار. طيب هذا لا يصلون، يقيمون صلاة الجماعة، يدخل المسجد ويفجر في المسجد، سبحان الله. أحد الشباب من الموقوفين يقول: والله يا شيخ جاءوا لعبوا في عقلي وأبي يعمل في منشأة بترولية ووظفني في هذه المنشأة، وقالوا لهؤلاء كفار ساعدنا في وضع مخطط حتى ندخل للمنشأة البترولية لنفجرها. قالوا بدأت وأصور وأرسم مستغلا دخولي للمنشأة لأني موظف. سبحان الله، يقول ثم سبحان الله في ليلة من الليالي وأنا مستمر في هذه القضية، وإذ بي أنظر هذا أبي هو الذي رباني وهو الذي وظفني هو الذي يوقظني لصلاة الفجر، يذهب إلى صلاة الفجر قبلي إلى المسجد ويوقظني للصلاة ويحرص على الصلاة ويذكرني بالله، وإذا بهم يقولون لي كافر فجره مع زملائه. قال فأنقذني الله بهذه الفكرة، فسلمت نفسي وأخبرت عنه. لكن سبحان الله، انظر، هو يرى والده يصلي بل يوقظه لصلاة الفجر و و و و ومع ذلك قالوا له لا، خذ رأي الشيخ، الشيخ يقول كفار. ومن أساليبهم منع النقاش الذي قد يبصر الشباب ويوسع مداركهم، ومنع إنكار المنكر في الجماعة مطلقا تحت غطاء قاعدة فاسدة. نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. نجتمع على ما اتفقنا عليه، طيب إذا اختلفنا يعذر بعضنا بعضا، ما نتناقش فيما اختلفنا فيه حتى يبقى الشباب في عمل. من أساليبهم جعل الدعوة إلى الله التي يركز فيها على الرقائق والمواعظ والأمور العامة بدون تفصيل، جعل هذه الدعوة سلما للوصول إلى فكر الجماعة، ليس لتهذيب النفوس وليس لتزكية النفوس وليس لتقريب القلوب إلى الله، وإنما سلم ليوصل إلى الجماعة. من أساليبهم، وأختم به لأني لا أريد أن أزعج الإخوة بالإطالة وإلا فالشيء كثير، من أساليبهم التحالف مع أعداء السنة. هم يا إخوة أعداء للسنة ويتحالفون مع أعداء السنة ويكرهون دولة السنة، والله يكرهون دولتنا لأنها دولة التوحيد والسنة، ويتحالفون مع أعداء أهل السنة قديما وحديثا. أما قديما فكانت لهم علاقات بالحركات الثورية في إيران، مثل حركة فدائيان إسلام وهي حركة ثورية في إيران، وقد استقبلوا زعيمها وحملوه على الأعناق وناصروا الخميني، حتى قال قائل منهم إن حذاء الخميني فوق رؤوس جميع الحكام العرب. واليوم هم في أحضان إيران لأنها تعادي السعودية عقيدة وسياسة، ويترددون إليها ويجلسون مع مرشدها ويمدحونه ويقفون في وجه هذه الدولة. وبالأمس لما فرضت أمريكا عقوبات على إيران أقاموا في فلسطيننا مظاهرات ضد السعودية. الذي يفرض العقوبات أمريكا والمظاهرات ضد السعودية ويهتفون لإيران ويسبون السعودية؟ والله ما أنفقت عليهم إيران شيئا، والسعودية هي أكبر داعم لفلسطين سياسيا فكريا ماديا، لكن هكذا يلعب الإخوان. وهذا بالأمس ليس بعيدا، بل إن شئت فانظر إلى موقفهم مما في اليمن. أهلنا في اليمن، أحبابنا، إخواننا، يقاتلهم أذناب إيران، يقتلونهم، يفسدون مصالحهم، يظلمونهم. قامت هذه الدولة مناصرة السنة، مناصرة المظلوم، مناصرة المظلومين، قامت بنصرة المظلوم، وتحملت تكاليف عالية جدا من أجل نصرة المظلوم. انظر إلى موقف الإخوان مما يحدث في اليمن، سب للسعودية وسب لقوات التحالف ومناصرة لإيران وأذنابها في اليمن. وهكذا هم، وهذا أسلوبهم. فينبغي علينا أيها الإخوة أن نكون على حذر، أذكر شيئا ذكرته الآن وهو مهم، والشيخ أعطاني فرصة، قال من أساليبهم تحميس الشباب وحصر الإسلام في الجهاد بزعمهم هم وفهمهم هم، فلا طريق إلى الجنة إلا فيما بما يسمونه الجهاد. الصلاة ليست طريقا للجنة، بر الوالدين ليس طريقا للجنة، طريق الجنة ما يسمونه الجهاد، ويحمسون الشباب ويذكرون فضائل الجهاد ولا يذكرون حقيقة الجهاد ولا يذكرون شروط الجهاد، وإنما يذكرون فضائل الجهاد من أجل أن يتحمس الشاب. أما ما هو حقيقة الجهاد في الشرع الذي هو ذروة سنام الإسلام ما يذكرونه، ما هي شروط الجهاد الشرعي ما يذكرونه. ثم ماذا يا إخوة؟ يأخذون الشباب إلى مناطق الصراع الساخن التي يسمونها مناطق الجهاد من أجل أن يجاهدوا في سبيل الله، لا والله، من أجل أن تغسل أدمغتهم. وهذا ليس بجديد اليوم، من أيام أفغانستان كان الشاب أول ما ينزل يأخذونه إلى المعسكرات للمجاهدين العرب، يعلم أمرين، الرماية، لكن يرمي من؟ صورة الملك فهد رحمه الله، يضعون له صورة الملك فهد على المضمار ويرمي، ثم يقول لها الذي يحكم بهذا الدستور مسلم أو كافر، وهم مساكين شباب متحمسين ما يعرفون شيء، هذا دستور كفري. حتى إذا سود قلبه على البلاد قالوا ارجع إلى بلاد الحرمين، فالجهاد في بلاد الحرمين أولى من الجهاد في أفغانستان. ثم يقولون للشباب قبحهم الله، طريق تحرير القدس تحرير الحرمين. هم ما فجروا في فلسطين، لكن أرادوا أن يفجروا في مكة، ووضعوا المتفجرات في المصاحف، وأرادوا أن يفجروا في رمضان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول للشباب طريق تحرير الأمة هو تحرير الحرمين، ولن نحرر القدس حتى نحرر الحرمين. تحررونهم من من؟ من أهل التوحيد؟ من الذين يخدمون الحرمين؟ وكذلك في العراق وسوريا، أول ما يأتي الشاب يستقبله لجنة تسمى اللجنة الشرعية. ماذا تعمل؟ تعلمه التكفير وتعلمه التفجير والتدمير. وتكرهه في العلماء وتهيئه ليكون سلاحا لا مقاتلا. يا إخوة، أبناؤنا الذين لا يعتقدون التكفير يجعلونهم سلاحا، والذين يعتقدون التكفير يردونهم إلى بلادنا ليفجروا في بلادنا. أما الشاب المسكين المتحمس الذي يريد نصرة المسلمين يقولون عندك عملية انتحارية، عملية استشهادية، يريدون أن يجعلوه سلاحا ويتفجر وينتهي. يقول أحدهم لي، قلت لهم أنا أريد أن أجاهد الكفار، أعطوني سلاح أذهب وقاتل الكفار. قالوا لا، عندك عملية استشهادية. قال قلت لهم العملية الاستشهادية حرام. قالوا من الذي يقول حرام؟ قال الشيخ الفوزان. قال له شيخه هذا، والله لو وصلت للفوزان لرفعت لحيته هكذا وقطعت رقبته، والله يحدثني أحدهم بهذا. يأخذون شبابنا إلى مناطق الصراع من أجل أن يغرسوا فيهم فكرة التكفير والتفجير والتدمير، فكرة الإخوان المسلمين. وبالجملة أيها الإخوة، إن جماعة الإخوان تقوم على أساليب الميكافيلية، الغاية تبرر الوسيلة، وعلى الانتهازية، وعلى مخادعة الناس ليصلوا إلى أغراضهم. والواجب علينا يا إخوة أن نكون جميعا حذرين، فالمسألة مسألة الدين. والله يا إخوة ليست المسألة مسألة الدولة فقط، المسألة مسألة الدين، المسألة ضرورياتنا، المسألة بيوتنا، المسألة ولاة أمرنا، المسألة دولتنا، دولة التوحيد والسنة. لابد أن نكون حذرين وأن نعاكس هذه الجماعة، وأن ننشط جميعا، أساتذة، مدرسين، خطباء، آباء، أمهات، في تربية الأبناء التربية الصالحة على منهج السلف الصالح، على عبادة الله، على تعظيم التوحيد، على طاعة الله، على طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على طاعة ولاة الأمر في غير معصية الله، على حب هذا البلد. حب البلد مطلوب يا إخوة. وكيف ما نحب بلدا فيه مكة؟ مكة من يحبها؟ يحبها الله، وفيها أحب بقعة إلى الله المسجد الحرام، وفيها المدينة. من يحبها؟ يحبها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. وكان إذا سافر وقدم من السفر ورأى جدرات المدينة من بعيد حرك دابته وأوضع راحلته لتجري، لماذا؟ من حبه لها. كيف لا نحب بلدا فيه مكة والمدينة؟ كيف لا نحب بلدا فيه ولاة أمر منا يصلون ورب الكعبة، يقرؤون القرآن ورب الكعبة، يكرمون العلماء ويدعون إلى التوحيد ورب الكعبة، يحكمون شرع الله ورب الكعبة؟ كيف لا نحب بلدا فيه العلماء الفضلاء؟ كيف لا نحب بلدا اجتمعنا فيه بعد أن كنا متفرقين؟ القبيلة تعادل القبيلة، والمنطقة تعادل المنطقة. كان الرجل يذهب إلى الحج من جيزان يودع، لأنه سيمر بقبائل ربما يقتل، هكذا كان فكر الناس. فاجتمع الناس وأصبحت المناطق كالمنطقة الواحدة. اليوم الحمد لله في جيزان من جميع مناطق المملكة، وفي مناطق المملكة من رجال جيزان ونسائها، كأننا بل نحن أهل منطقة واحدة. كيف لا نحب هذا البلد؟ كيف لا نغار عليه؟ كيف لا ندعو إلى حبه؟ كيف لا نحميه؟ الواجب على كل واحد بما يستطيع أن يحافظ على هذا البلد، وأن يقف في وجه كل من يعاديه. والله هذا البلد وصل خيره إلى كل أهل الحق، فاصطف في وجهه كل أهل الشر. فالواجب علينا جميعا أن نكون في صفه، وأن نكون رجالا نحميه، لا نبتغي بذلك إلا وجه الله، وإني لأعتقد اعتقادا جازما أعلم أن ربي سيسألني عنه أن الدفاع عن السعودية من أعلى مراتب الجهاد في سبيل الله. فاحمدوا الله معاشر الإخوة واشكره على نعمه واسألوا الله من فضله واعرفوا لبلدكم فضلها واعرفوا أعداءها وكونوا في صف بلدكم لعلكم تفلحون. أقول ما قلت قاصدا بذلك وجه الله، وأسأل الله أن يجعل في قولنا نفعا وخيرا وبركة. اللهم يا ربي يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلي من التوحيد من شأن التوحيد وأهله. اللهم احفظ علينا توحيدنا وزدنا فيه قوة يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا التمسك بالسنة وزدنا تمسكا واتباعا يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا ولاة أمرنا، وفقهم وفقهم واهدهم إلى الخير يا رب العالمين. اللهم قربهم من الخير والأخيار وأبعد عنهم الأشرار يا رب العالمين. اللهم اجعلهم رحمة على البلاد وأهلها، اللهم اجعلهم رحمة على البلاد وأهلها وضيوفها يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تزيدنا خيرا وبركة. اللهم يا ربنا أمن حدودنا واحفظ جنودنا يا رب العالمين. إلهنا يا ربنا يا كريم، إن رجالا من أشجع رجالنا يرابطون على حدودنا. اللهم فاربط على قلوبهم، اللهم قوهم، اللهم قو عزائمهم، اللهم احفظهم يا رب العالمين. اللهم ردهم لنا ولأهليهم سالمين غانمين. اللهم اشف مريضهم واجبر كسيرهم وتقبل من مات منهم في الشهداء يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحفظ لنا إيماننا وأمننا ورجال أمننا وإمامنا. اللهم بارك لنا في أعمارنا وبارك لنا في أعمالنا وبارك لنا في عافيتنا وبارك لنا في قواتنا وبارك لنا في أقواتنا وبارك لنا في ذرياتنا وبارك لنا في بيوتنا وبارك لنا في ولاة أمرنا يا رب العالمين. وبارك لنا في خيرنا، بارك لنا في خيرنا، بارك لنا في خيرنا يا رب العالمين. اللهم لا تغير حالنا إلا إلى خير، اللهم لا تغير حالنا إلا إلى خير، اللهم لا تغير حالنا إلا إلى خير. اللهم أعذنا وبلادنا وبلاد المسلمين من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن سليمان الله الرحيلي، أستاذ الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية، أستاذ كرسي الفتوى فيها، والمدرس بالمسجد النبوي، مستشار رئيس الهيئات ومحب الخير وأهله. جزاكم الله خيرا على هذه الدرر والفوائد القيمة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ذلكم في ميزان حسناتكم. في الختام أيها الإخوة الفضلاء، لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله عز وجل أولا لأصحاب الفضيلة المشايخ، وهما فضيلة الشيخ الدكتور سليمان الرحيلي وفضيلة الشيخ عبد الله النجمي على هذه المحاضرة القيمة التي أثرونا فيها بالفوائد وأثروها بالنصوص من الوحيين وبالآثار وبأقوال أهل العلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهما. كذلك أيها الإخوة، في ختام هذه الندوات 16 نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي جميع القائمين عليها خير الجزاء، من منسقين أو يعني ناقلين لها، كل من تسبب في إقامتها ودعا إليها وشارك بشيء بسيط فيها، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب له الأجر وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته. وخصوا بالذكر ومن حضرها كذلك، وخصوا بالذكر يعني بالشكر أولا وزارة الشؤون الإسلامية وعلى رأسها معالي الوزير الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، الذي يحرص على مثل هذه اللقاءات التي فيها تبصير الناس بأمور دينهم بالعقيدة السلفية الصحيحة وتحذير الناس من الأفكار والمناهج الوافدة الضالة. كذلك أشكر فضيلة مدير فرع الوزارة بمنطقة جازان الشيخ أسامة المدخلي، وفضيلة مساعده الشيخ موسى الخبراني الذي شرفنا في هذه الندوة في هذا الجامع المبارك جامع الشيخ مطاعن بمحافظة هروب. وفي ختام هذه الندوات كذلك أتوجه بالشكر الجزيل للوفد المرافقين معه كل من ساهم في نقلها في نقل هذه المحاضرة، كذلك الشكر لإدارة المساجد في محافظة هروب وللمكتب التعاوني بمحافظة هروب. الشكر لكم أنتم أيها الحضور من خطباء وأئمة وطلبة علم وجميع الحاضرين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في لقاءات أخرى في مجامع ومجالس الذكر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأله سبحانه وتعالى أن يديم على بلادنا نعمة الإيمان والتوحيد والسنة والأمن ورغد العيش، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين، وأن ينصر بهما دينه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يخذل أعداء بلادنا من المتربصين بنا الدوائر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد كيدهم في نحرهم وأن يكفينا شرورهم، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.